الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. قال الله تعالى: فإن الله تعالى طوى علم القدر على عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأثنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور،
أي أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم أحد ما قدره الله عز وجل وقضاه على العباد، فهذا سر الله عز وجل في خلقه، إلا ما أطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك من يشاء من عباده، وما وقع فعلم أنه بقدر الله، وإلا لا أحد يعلم ما قدره الله عز وجل على عباده. هذا معنى سر الله في خلقه. فالعلم علمان: علم أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه وكان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم الموجود وهو علم الشرع، وهو الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. فالله كلف عباده بشرع فأنزل كتابا وأرسل رسولا، هذا العلم ماذا؟ موجود. وهذا العلم هو محل التكليف، هذا العلم هو محل التكليف. أما علم القدر فهو ما قدره الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى، فهذا الله عز وجل اختص به، إلا ما أطلع على ذلك ممن يشاء من عباده. وهذا العلم المفقود بالنسبة لنا، ولم يكلفنا الله عز وجل به. فالعلم الذي يقع به التكليف هو علم الشرع، وأما علم القدر فلا يقع في التكليف، فالله عز وجل ما كلف العباد بما قدره، لأنه لا علم لنا بما قدره، وإنما كلفنا الله بما أنزل من شرع. ويترتب الحكم بالعمل بهذا التكليف على أمور: أن تطهى الشريعة منها العلم بذلك، فمن جهل ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولم يبلغه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد لا يؤاخذ على ما جهله، فإذ الشريعة إنما تلزم بالبلاغ، فمن بلغته الشريعة وبلغه الحكم الشرعي فإنه يكلف به، أما إذا كان جاهلا به فإنه لا يؤاخذ بذلك. وكذلك إذا علمه لكنه فعله نسيانا، فإن الله لا يؤاخذ العبد إذا فعل ما يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى نسيانا. كذلك ما أخطأ فيه كان يعلم ولكنه أخطأ ففعل الشيخ خطأ من غير قصد، فإن الله لا يؤاخذ العبد على ذلك. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا مبحث عند العلماء يسمى بمبحث العوارض، مبحث العوارض. الله أنزل شرعا ثم يكون التكليف بهذا شرعي، لكن هناك عوارض تطرأ على هذا. لا يؤاخذ العبد إذا وقع في شيء من هذه العوارض. هذه العوارض منها ما يقال عوارض سماوية، يعني لا دخل العبد فيها، وهناك عوارض تتعلق بالأهلية، أي أنه يحصل لك دخل فيها. فمن السماوية مثلا الجنون، فالعبد لا يؤاخذ إذا جن، ولكن لا دخل العبد في الجنون. فالله عز وجل لا يؤاخذ المجنون لأنه لا اختيار له ولا إرادة له ولا نية له، لكن هناك أشياء قد يأتي بها الإنسان مثل الإكراه مثلا، فإنه يأتي شيء باختياره، ولكن لم يكن مختارا في هذا اختيار تكليف، يفعل الشيء وهو عاقل وهو كذا، وإن كان مكرها على ذلك فليس له اختيار بإرادته، وإنما هو أجبر على ذلك وأكره على ذلك إكراها، فليس مختارا الاختيار الذي يكلف به، وإن كان يفعل الفعل هذا بنفسه، لكنه ليس مختارا الاختيار الذي يؤاخذ عليه. ولهذا نقول الإكراه الاختيار وضده الإكراه، فالإكراه يسلبه الاختيار، الاختيار الذي يكون محل المؤاخذة، إنما هذا ليس عنده ذاك الاختيار لأنه مكره على ذلك. لكن يأتي الشيء وهو يعلم أنه أتاه، فيأتي الكفر وهو يعلم أنه أتاه، ينطق باللفظ، يأتي الفعل، لكنه ليس مختارا له، يفعله باختياره بلا إكراه. فالله عز وجل لا يؤخذ على ذلك. فيأتي مبحث العوارض، مبحث الرحمة، مبحث كما يقال توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهو أن العبد قد يأتي بالشيء من النواقض ولكن لا يؤخذ عليه. لماذا؟ لأنه حصل عارض ومانع من الموانع، فالعبد يؤخذ على الشيء إذا لم يكن مانع. فمثلا من هذه الشروط التي يؤخذ بها العبد أن يكون عالما، طيب، وضده مانع الجهل، فإن كان جاهلا فإنه لا يؤخذ، والجهل عذر في جميع مسائل الشريعة، عذر، وهو بمعنى الذهول عن شيء وعدم معرفته، ليس الجهل بمعنى عدم التبين، وإنما الجهل الناتج عن عدم البيان، ما وصل معرفة بالشيء، هذا الذي لا يؤاخذ. إنما لو كان موصوفا بالجهل الناتج عن عدم التبين له، يعني وصلته الحجة وأعلم بها لكن لم يتبين له أن الذي هو عليه باطل والذي أنت عليه يا صاحب الحجة حق، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، فقد تبين للواحد الحق ولكن عنده هوى يمنعه من اتباع الحق، يبقى وجد مانع الهوى الذي جعله لا يتبين، وإن بين له يبين له لكن لا يتبين له، فهذا جهل. بماذا جهله؟ ناتج عن عدم التبين، هذا لا يعذر. ومن هنا يحمل كلام بعض أئمة الدعوة حينما يقول لا يعذر الجاهل. الذي لا يعذر عندهم هو الذي يكون جهله ناتجا عن عدم التبين، كما قال سبحانه وتعالى: ويحسبون أنهم مهتدون، وكما قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال سبحانه: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال تعالى: ويحسبون أنهم على شيء. هذا الجهل الناتج عن عدم التبين لا يعذر صاحبه، أما الجهل الناتج عن عدم البيان يعني ما وصله البيان فإنه يعذر. قال الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه ثم لم ينقد لذلك فإنه ماذا؟ لا يعذر. أما إذا لم يبلغه القرآن، إذا لم تبلغه السنة، فإنه يكون معذورا ماذا؟ بجهل. سواء كان هذا في مسائل اعتقاد أو في مسائل أحكام، في أي مسألة من المسائل، ما في مسألة ما فيها عذر بالجهل، ما في مسألة ما فيها عذر بالجهل. يعني من إذا كان المانع في ذلك الجهل، يعني الجهل يعم جميع المسائل، الجهل يعم جميع المسائل. فإذا خفي عن الإنسان مسألة تتعلق بالاعتقاد أو مسألة تتعلق بالأحكام فالباب واحد، ومن فرق عليه بالدليل، ومن فرق عليه بالدليل. أما أن يقال مسائل اعتقاد ظاهرة ومسائل أحكام خفية، أو مسائل الشرك من مسائل اعتقاد ظاهرة وغيرها خفي، فإن هذا كلام لا يصح ولا يقبل. لا فرق. إذا لم يبلغك الحكم الشرعي ولم يدر في ذهنك فإنك معذور حتى يبلغك كذلك. هذا من رحمة الله، الله عز وجل رحم عباده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قد فعلت. وإن مؤاخذة الإنسان بما يجهله من ماذا؟ من وضع الأصار أو من رفع الأصار؟ من وضع الأصار. حينما تؤاخذ على ما لا تعلمه هذا من وضع، هذا من وضع مؤاخذة بالأصار وتثقيل الأمر عليه، لا من باب التخفيف، ليس من رفعه، ليس من باب الرفع، إنما هو من باب الوضع عليه ومؤاخذته بما ليس في مقدوري. وإلا لأوجبنا على الناس كلهم العلم بكافة الشريعة، وهذا ليس يطاق، وهذا ليس يطاق. النبي صلى الله عليه وسلم أعذر المخطئ في صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذه صلاة، والصلاة أمرها ظاهر وعظيم. وهذه المرأة التي استحيضت 7 سنين، وهؤلاء الذين قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومعلوم هذا أصلا، يعني هذا الباب ما يحتاج إلى أهل العلم، وإلا فارجعوا إلى قاعدة المنع الخطأ أو كان منع الإكراه أو غير ذلك، فإن كل هذا والحمد لله. علم شريعة وهذا الذي نكلف به، وعلم قدر وهذا الذي لم نكلف به من جهة أن نعمل بما في القدر فما ندري عنه، وإنما تكليفنا في الإيمان به، أي أن نؤمن بالقدر كله خيره وشره نؤمن به، أما أن نعمل بما فيه فالإنسان ما يدري عن القدر إلا إذا وقع. أنا الآن علمت أن الله عز وجل قدر لي لتبني المسجد وبدأت الدرس، أما هينتهي الدرس أنا سأنهي الدرس؟ الله أعلم، ما ذاك أمر لا أعلمه. الكلمة التي تكون بعد الكلمة التي تتكلم بها الآن أقول علمها عند ربي في كتاب ما أدري عنه، أما الكلمة التي خرجت مني علمت أن الله عز وجل قدرها علي، قدر كيت وكيت وكيت لما وقع. أما ما لم يقع لو كلمة، لو كلمة، أنا أحيانا قد يبقى بعض أسطر ما أستطيع أن أكتب ألفها، أنت ما أستطيع لأني ما أدري أصل إلى ألفها هذه، أصل إلى نهاية المبحث أم لا، ما أدري. متى أعلم هذا؟ إذا فعلا وصلت إلى ذلك و فرغت. الإنسان قد تخرج روحه في اللحظة، يتكلم يتكلم ولا يتم الجملة، فما يدرك أن الله عز وجل قدر لك هذا وذاك، ما تدري. إذن هذا سر الله، هذا معنى سر الله. فالسر هذا يعني مما اختص الله به، ولهذا لا تعول على ذلك شيء من الأحكام فتستدل بالقدر على المعاصي. فإذا عصيت الله قلت الله قدر ذلك عليه، وما يدرك أن الله قدر. لماذا لم تطع ربك وتقول الله قدر؟ لماذا عصيت تقول الله قدر؟ فلا يحتج بالقدر على المعاصي، لكن نؤمن أن المعاصي بقدر. إذا فرق من المسألتين، مسألة أن تحتج بالقدر على المعاصي يعني أن تجعل القدر حجة لك على المعاصي، هذا معنى الاحتجاج بالقدر على المعاصي يعني أن تجعل القدر حجة لك على المعصية فتعصي الله وتقول الله قدر، يعني كأنك تستدل بالقدر على المعصية وتقول طالما أن الله قدر هذا فلابد أن يقع وأنا ما ليس لي أن أمنع قدر الله عز وجل، يدلك على المعصية ماذا؟ ما قدر الله. طيب أنت الآن علمت القدر قبل المعصية ولا علمت القدر بعد المعصية؟ علمته بعد المعصية. طيب وعلمت الشرع قبل الإتيان للمعصية أو كنت جانبه؟ نعم علمت الشرع. طيب أنت مكلف بالشرع ولا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا، ولا أنت مكلف بالقدر إن أقلت الربا أو وقعت في الزنا علمت أن الله عز وجل قدر عليك الزنا؟ يبقى الاحتجاج بالقدر هذه صناعة إبليسية، قال الله عز وجل عنه قال ربي بما أغويتني بما أغويتني، يبقى احتج بالقدر على هذا فرد قوله، فهذه طريقة إبليسية شيطانية وهي الاحتجاج بالقدر على المعاصي. لكن نؤمن بأن المعاصي ماذا؟ بقدر، نؤمن بأن المعاصي بقدر، ولهذا إذا وقعنا فيها فقد خالفنا الشرع، وإذا خالفنا الشرع كان الاحتجاج بالقدر؟ لا، كان الاستغفار والتوبة. ولهذا إبليس عصى الله بالامتناع عن السجود، وآدم عليه السلام عصى الله بالأكل من الشجرة، فماذا كان؟ كان أن إبليس احتج بالقدر فقال رب بما أغويتني، وكان أن آدم عليه السلام استغفر الله عز وجل وناب وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى وإن ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وإن كنا نعلم أن معصية ماذا؟ أن معصية آدم عليه السلام كانت بقدر، ولهذا قال له موسى عليه السلام أخرجتنا من الجنة وخيبتنا وكذا، قال له نحو من ذلك، فقال آدم له أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلق الخلق بكذا؟ فهنا كان محل عتاب موسى عليه السلام لآدم عليه السلام، محله ماذا؟ محله أن عصى ولا محله ماذا؟ ها؟ أخرشنا المصيبة، وبين آدم أن هذه المصيبة بقدر، ولهذا حج آدم وموسى وليست المعصية، فإن موسى عليه السلام لا يعاتب آدم على معصية تاب منها، العبد ما يؤاخذ على هذه المعصية تاب منها لا سيما وأن الله تاب عليه، إذن كيف يعاتب على معصية الله عز وجل قد تاب عليه منها؟ نعاتب كعب بن مالك بعد توبة الله؟ نعاتب الغامدية بعد توبة الله؟ أبدا، العبد إذا تاب، لو العبد أضجر الناس كان مشركا ثم تاب تقول له يا مشرك خلاص إذا تاب لا يعاتب على ما مضى، لكن ممكن يباحث فيما مضى حتى يتقي ما يستقبل، يقال مثلا أنت عصيت بسبب إيه؟ شوف كان معك رفقة سيئة وكان معك كذا وكنت ترخص بكذا، هذا الذي كان قد أوقعك فاتق الله فيما يأتي، ولا تأتي هذه الأسباب ولا تترخص بهذه الأشياء، فلا يكون محل العتاب وإنما محل الانتفاع والاستفادة، فأنت لا تلوم أخاك على معصية التي كان ولا على بدعته التي كان ولا على شركه الذي كان وقد تاب الله منه، فتقول يا مشرك طب أنا صرت موحدا، يا مبتدع طب أنا صرت سنيا، يا عاصي كنت وكنت وكنت، طب أنا تبت إلى الله عز وجل ماذا تريد مني بعد ذلك؟ لكن ممكن أن الإنسان ينتفع بما مضى ويقول كان سبب معصيتي، كان سبب بدعتي، كان سبب شركي، كان سبب إلى آخره مخالطة كذا، يضع بقى أسباب مخالطة أهل البدع مثلا، مخالطة أهل المعاصي، كذلك البعد عن العلم وأهل وكذا، كذلك تذكر أسبابا 1 2 3 4 5 6 حتى تتقي ذلك ماذا في الماضي، لأنك قد تتوب من بدعة مضت ولكن لم تدرس ولم تنتفع سبب وقوعك فيها، ولهذا قد تقع في بدعة أخرى. أنت تبت من بدعة التعطيل لكن قد تقع في بدعة الجبر، أنت قد تبت من بدعة التصوف لكن قد تقع في بدعة التمثيل. ليه؟ ظننت أن هذه البدعة وما زلت معهم، استغفر الله، بلا علي الجمعة بلا شيء وكذا، توب إلى الله عز وجل، سبحان الله، هذا الرجل أنا ما أدري أنا كنت بجلسه إزاي، ثم تجلس أحمد كريم. لا، أنت شوف السبب كل ما هو. فالإنسان قد يستفيد، الإنسان يستفيد وينتفع، بل يا أخواني ليس فقط يستفيد الإنسان كيف وقع في معصية، بل يستفيد الإنسان كيف فاته خير ولو لم تكن معصية. أنا الآن رجل عندي 50 سنة، عندي 60 سنة وعلمي قليل، والشباب الصغير ده عنده 20 سنة وأعلم مني، إزاي ده كان؟ ازاي ده كان؟ كان لان الشاب ده ارتمى في احضان ايه؟ اهل العلم، انما انا بعيد عن العلم، فطبيعي لحية طويلة وانا اقدم واحد في البلد واطول لحية في البلد، لكن ده نهايتي، اطول لحية واول واحد، انما الشباب الصغير ده بقى اعلم مني، ليه؟ عرف طريق العلم، انما انا اطول لحية واحد في دكاني طول حياتي، أنا اسم الشيخ عبد الصمد، بس الشيخ عبد الصمد بقاله 30 سنة، 35 سنة من الرعيل الأول، واحد في كانوا فتح له تموين، الله يعينه، بيخلص الناس على 15 يوم وكذا، وبعد ما يخلص 15 يوم يبدأ يجيب تموينه عشان يشوف 15 يوم الجايين. الشيخ عبد الصمد ما يعرفش أصلا الجواب في أي مسألة من المسائل تجارته نفسها. يجي بقى الشاب عشان يتقدم في الصلاة او يقول فتوى، يقولوا انت قليل ادب، انتوا ما تربطوش، انتوا اصلا ما تحترموش الكبير، انت كنت ايه؟ ده انا قبل ما تولد وانا كنت. يحصل المشكلة هنا بين الشيخ عبد الصمد والاخ مين؟ ابراهيم. الاخ ابراهيم اللي عنده 20 سنة والشيخ عبد الصمد اللي عنده 60 سنة. السبب هو هذه المسألة. لا، انت انتفع واستفيد، قول ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني، والله جزاكم الله خير، انتم بتجلسوا تتعلموا كذا، احنا فات عمرنا، فانتفع بما مضى. كان ينبغي ان الشيخ عبد الصمد اللي هو اول واحد جزاه الله خيرا، اول واحد ذكر باللحية، كل ملتحي سيكون في حسناته. شيخ عبد الصمد اللي ادخل السنة اصلا في البلد هذه، شيخ عبد الصمد اللي جاب كذا وكذا جزاه الله خيرا، كان ينبغي ان اجعل ماذا؟ كان ينبغي ان اجعل للعلم حصة، كما اجعل لمحلي كل حصة. كان ينبغي اني لا درس الفجر ده احضره وابدأ افتح المحل الساعة 7 او الساعة 8 او افتح المحل حتى بعد الفجر يقف في حد من الناس، ولكن كان ينبغي ان اتعلم. انا لو تعلمت كل يوم حكم، معناه ان في الشهر ستعلم 30 حكما، طارة في العقيدة، طارة في الاحكام، طارة، وده الصنف ده موجود، يبقى الانسان ينتفع بماضيه حتى ولو لم يكن معصية، حتى ولو لم يكن بدعة، فكيف اذا كان بدعة او معصية؟ وهذا الانسان الذي يشرح الله عز وجل صدره ويوفقه الله، اما الانسان الذي يبحث عن تبريرات، بل ربما يعاتب من كان يلوم حد المعصية. طب انت تبت من المعصية، ونقول لا ينبغي ان تعاتب عليها ولا ان تلام، لو كنت تقاتل نبيا ثم تاب الله عليك وصرت الان تنصر نبيا فلا تعاتب يوما كنت تقاتل نبيا، لكن المشكلة انك تأتي تعاتب من كان يقاتلك يوما كنت تقاتل نبيا، يبقى الامر عندك انت بقى، مشكلة انك انت بتعاتب، شوف ده انت كنت بتعمل، ده انت كنت بتقول، ده انت كنت مش عارف ايه، ده انت كنت، لا، ما هو هذا الواجب علي اصلا، هذا الواجب علي. فلا ينبغي لصاحب المعاصي، لصاحب البدع، لصاحب الضلالات ان يعاتب من كان يتخذ تجاهه الواجب الشرعي، كما لا ينبغي أن يعاتب طالب العلم أو العالم الإنسان بعد توبته لأنه فعل المطلوب شرعا، كما أنه لا يعاتبك لأنك فعلت المطلوب شرعا، لا تعاتبه لأنه فعل المطلوب شرعا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى نفرق بين ما يتعلق بالقدر فذاك نؤمن به ولا نحتج به، وبين ما تعلق بالشرع فذاك الذي أمر بامتثاله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإن الجمع بين قاعدة القدر وقاعدة الشرع أصل التوفيق في هذا الباب، ولما لم يجمع أهل البدع بين الإيمان بالقدر وامتثال الشرع نشأت الفرق التي تعارض بين القدر والشرع، فطائفة تغلب القدر وتلغي الامتثال ولا تعاينه، وطائفة تغلب الامتثال وتلغي القدر ولا تعتقده. فمن هنا كانت القدرية وكانت الجبرية، وأصل منشأ ذلك هو ماذا؟ هو عدم التوفيق بين الإيمان بالقدر وبين الامتثال للشرع، فهذا يغلب قدرا ويلغي أمرا ونهيا، وهذا يغلب أمرا ونهيا ويلغي ماذا؟ ويلغي قدرا. من هنا نشأ هذا، والموفق من وفقه الله في كل باب من الأبواب. وإذا كان المحدثون يقولون أصل سر الرسوخ في علم الحديث أن تجمع الطرق ثم تقول بمؤدى الحديث بعد جمع طرقه، فإن أصل الفهم لدين الله عز وجل أن تجمع الطرق أيضا، وأن تجمع بين ما ظاهره التعارض، وهذا محل الرسوخ الذي لا يوفق إليه إلا الألباء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين مظاهر التناقض، أن يجمع بين هذا الدليل وهذا الدليل، ولا ينظر إلى الأدلة نظر إيه؟ نظر أعور. نعم.
شيخنا، هناك رواية قد تشكل حديث آدم وموسى. نعم. السلام. رواية قد تشكل عند مسلم، فيها قال موسى قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟
إيش يشكر فيها؟
ذكر العمل وليس المعصية. أنا عملت عملا.
الذي يقول عندك الآن آدم ولا موسى؟
آدم عليه السلام.
طب خلاص.
أنا عملت عملا.
أيوة، هذا آدم يقول، مش موسى اللي يقول. إحنا نتكلم موسى حكم إلى العمل ولا إلى المصيبة؟
في أول الحديث ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض.
تمام. أهبطت تلك المصيبة، وهي تساوي أخرجتنا. يبقى الكلام في الملامة، موسى لامة في مصيبة أو لامة في معصية؟ يبقى هذا هو المحل، ليس ما قال آدم. هو طبيعي. ليه؟ لأن آدم عليه السلام لما ذكر هذا لا شك أن وقعت منه المعصية، بس هو لا يبرر لموسى مسألة المعصية، إنما يتعلق بالمصيبة، هذا شيء قدره الله. طب ما الذي قدره الله؟ قدر المعصية. يبقى محل الكلام فيما يتعلق بالمصاب، فيما يتعلق بالمصاب وهو الإخراج من الجنة، وإنما ذكر السبب فقط، هنا ذكر السبب. فمحل ملامة موسى له ليس فيما يتعلق بالمعصية، إنما فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالمصيبة. أما من جهة آدم يختلف، فقد يحتج الإنسان بعد التوبة من المعصية وكذا بالقدر، فيقول إذا جاء واحد يقول يا أخي هذا الله قدر علي، ولكن الحمد لله تبت إلى الله عز وجل. هذا منين؟ من الواقع في الشيء. إنما العتاب لا يعاتب الإنسان بالمعصية طالما تاب منها، لا يعاتب على ذلك. لما وقع ذلك فيما تعلق بالمصيبة، ولهذا المصيبة تعلقها يكون بالقدر ولا مؤاخذة عليك فيه، إنما المعصية إنما عليك الملامة فيها. فإن لم تتب عوتبت، لماذا لم تتب؟ أما إذا تبت فإنك لا تعاتب على ذلك لأنك قد تبت من هذا. نعم نعم. نعم لحيته تحتمل حفظ 4000 حديث يعني في طولها، لكن مسألته مسألة ماذا؟ الصبيان. نعم نعم. ماذا؟ نعم نعم فإننا نقول عصى
وغور، فنحن نقول عصى وغور كما قال الله تعالى، ولا نقول آدم عاص ولا غور، لأن ذلك لم يقع على التفاصيل الغربية المسلمة، كما تقول لرب قطع ذنبه ذنبا وقوله فابسط عظمه ولا تكن طائر وطيار حتى يكون معاودا لذلك الفعل معروفا.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل
وهي من مسائل الأصول، مسألة القدر والنزاع فيها مسائل الأصول، والنزاع فيها ليس بين أهل السنة والجماعة، وإنما النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعة. النزاع في مسألة القدر مشهور، والنزاع فيها في مسائل الأصول، وليس النزاع بين أهل السنة والجماعة، إنما بينهم وبين الفرق. وهذه حينما يكون النزاع بين أهل السنة والفرق تسمى هذه المسألة بمسائل الأصول، بمسائل الأصول. أما إذا كان النزاع بين أهل السنة في المسألة فذلك على قسمين: الأول أن يكون النزاع في مسألة من مسائل الاجتهاد، تكون مسائل الاجتهاد الدليل الأدلة تحتمل، فحينئذ نقول ماذا؟ فحينئذ نقول هذه مسائل اجتهاد فليبدع فيها الشخص، وإنما نلجأ فيها إلى ترجيح ما دل الدليل عليه، مثل مثلا تنازعهم في الميزان، أهو ميزان واحد أو الميزان متعدد، الموزونات في ذلك، ما يتعلق بهذه الأمور الاجتهادية التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بفروع العقائد وليس بالأصول. وكذلك أيضا قد لا تكون المسألة مسائل الأصول، وده القسم الثاني، ويكون قد وقع فيها نزاع لكن يكون من قبيل المخالفة لا من قبيل الخلاف المعتبر، فيكون القائل بخلاف الحق فيها يكون قوله شاذا ويرد ولا يعتبر فيها خلاف، لكن وقد يضلل من خالف فيها، لكن ليس منزع التضليل أنها مسألة مسائل أصول، وإنما منزع التضليل أنه خالف نصا صريحا أو إجماعا. انتبهوا، كما نقول مثلا في مسألة تفضيل علي وعثمان، هل أيهما أفضل؟ هذه ليست مسائل الأصول، مسألة الأصول مسألة الخلافة، مسألة الخلافة. فالخلفاء أربعة وترتيبهم كالآتي: أبو بكر رضي الله عنه الخليفة بعد رسول الله، ثم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه بوصية بنص أبي بكر عليه، ثم عثمان رضي الله عنه بعد ذلك باختيار الصحابة المهاجرين والأنصار، ثم علي رضي الله عنه باختيار أهل الحل والعقد في ذلك وبمبايعة المسلمين له. ترتيبهم هكذا وخلافتهم هكذا، فمن ألغى خلافة أحدهم كان ضالا مضلا، ومن تكلم على خلافة أحدهم وتقديم وتأخير كان ضالا مضلا. هذه مسألة مسائل الأصول التي خالفنا فيها الروافض الذين لا يرون خلافة أبي بكر عمر، والخوارج الذين لا يرون خلافة علي رضي الله عنهم. هذه من مسائل الأصول، هذه من مسائل الأصول، مسألة الخلافة من مسائل الأصول. أما التفضيل بين علي وعثمان فليست من مسائل الأصول، لكن من مسائل الإجماع، ليست من مسائل الأصول بل من مسائل الفروع التي تتعلق بالأصول، لكنها من مسائل الإجماع ومن مسائل النص الظاهر. وبالتالي من خالفها بعد إقامة الحجة عليه فإنه يضلل، يضلل لمخالفة النص الصريح، يضلل لمخالفة الإجماع المستقيم المستقر، يضلل في ذلك. إنما ليس منزع التضليل هنا أنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، إنما خالف نصا. وكثير المسائل يضلل فيها الإنسان، وليس بلازم أن تكون مسائل الأصول. أنت الآن لو أحدثت شيئا في الدين، أي شيء، سواء بدعة اعتقادية، بدعة عملية، بدعة كذا، وأقيمت الحجة عليك فإنك تضلل. لو أن رجلا أصر أن يختم الصلاة الأذكار بطريقة معينة لم ترد في السنة وقد نصحناه، مثل ما يقول مثلا سبحوا 33، احمدوا 33، كبروا 33، وثم يرفع صوته ويحدث بعض الأشياء مثلا، وبسر النبي وحرمة الفاتحة وكذا، نقول هذا مبتدع. إن أقمنا الحجة عليه ولم يرعوي نقول هذا مبتدع وليس من مسائل الأصول. أو يأتي في الأذان يزيد أشهد أن سيدنا محمدا، أو يزيد على الأذان كلمات، هذه ليست مسائل الأصول. أو يحتفل بمولد النبي وقد نهينا، ليست هذه مسائل الأصول. أو يحتفل بليلة بيوم النصف من شعبان، هذه ليست مسائل الأصول. أي بدعة من البدع المعروفة، يعني بدعة قولية ولا بدعة عملية ولا بدعة اعتقادية من اللي هي اللي تتعلق بالفروع. وإن بعض الناس قد يفهم، قد لا يفهم هذه المسألة فهما جيدا. ورأينا مذهبين في أوساط السلفيين، مذهب يقول بأنه لا تبدع إلا بالمسائل المشهورة، أما المسائل الجزئية فلا يبدع الإنسان فيها. ورأينا أيضا من يقول بأن المسألة إن لم تكن مسائل الأصول فإنه لا يبدع فيها المخالف. وكل هذا غلط. ولو عرفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الأرباض بن سارية، حديث أبي نجيح كما عند بعض أصحاب السنن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لعرفنا أن كل بدعة ضلالة، تعلقت البدعة بالأصول أو تعلقت بالفروع. والبدعة، لكن ما البدعة؟ إحداث، إحداث في الدين لم يأذن له به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة في الدين. يبقى إذا أقيمت حجة عليك وقد أتيت أي بدعة، أي بدعة قولية عملية، ما بلازم حتى تكون مبتدع تكون قدري، حتى تكون مبتدع تكون جبري، حتى تكون مبتدع تكون معطل، لا، ما من الذي قال هذا؟ ولهذا ناقلوا عن شيخ الإسلام كلاما لم يفهموا في هذا. وشيخ الإسلام بدع وضل بمسائل جزئية، بل شيخ الإسلام يرى تكفيرا بمسائل جزئية لو عاد فيها الإحداث إلى مكفر. وتكلم شيخ الإسلام في بعض المسائل في هذا: إذا رأيت أن هذا ما ينبغي وقد ثبت في الشرع، أو رأيت أن بدعتك هذه أكمل من شيء فرددت على صاحب الشريعة. لو واحد رأى السواك ده قذارة وبينا له السنة، السواك ده سنة ورأى قذارة، يكفر ولا مكفر؟ يكفر كفريا في مسألة جزئية، لكن سبب التكفير وعلة التكفير ماذا؟ علة التكفير الاستهزاء. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لو واحد جعل تعدد ولم يلتزم الحكم فيه وكذا، فإذا المسائل مسائل التبديع أعم من مسائل الأصول، واضح؟ ومن هنا لم يتفطن كثير من الناس إلى موضع ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، التفريق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. مسألة الخلافة وكون منزع التضليل فيها أنها مسائل أصول، ومسألة ماذا؟ ومسألة التفضيل. وإلا ابن تيمية رحمه الله هو من نقل بأن الدليل في ذلك النص والإجماع والاعتبار. يبقى إذن مسألة التضليل أو التبديع أعم. فهناك مسائل أصول، دي مسائل اعتقاد بسميها مسائل اعتقاد، عند الإطلاق مسائل اعتقاد دي مسائل الأصول. طيب، وعند مسائل فروع تتعلق بالاعتقاد. يبقى عندنا مسائل أصول وعندنا مسائل فروع تتعلق بالاعتقاد. الفروع اللي بتتعلق بالاعتقاد على قسمين، فروع فيها اجتهاد وفروع ليس فيها اجتهاد. الفروع اللي فيها اجتهاد هذه لا كمسائل الأحكام لا يضلل فيها مخالف، وإنما أنت على قول وهذا على قول. طيب، إلا الفروع اللي ما فيها اجتهاد فيها إجماع أو فيها نص واضح، هذه إن خالفت الإجماع فيها أو نص فيها فإنك تضلل. ما حكم من خالف الإجماع في الأحكام؟ ما حكم من خالف النص الصحيح الصريح في الأحكام؟ هو نفس المسألة، ما حكم من خالف النص الصحيح الصريح فيما تعلق بماذا؟ بفروع الاعتقاد وهكذا. يبقى إذن مسألة الفروع المتعلقة بالاعتقاد فيها ما لا يسعنا مخالفته، وفيها ما يسعنا فيه مخالفته. أما مسائل الأصول فمعروف، هذه تسمى مسائل الاعتقاد، ولا اختلاف في مسائل الاعتقاد، والأمة لم تخالف في مسائل ماذا؟ الاعتقاد. إنما هذه تعلق بالفروع، وإن كنا نعبر نقول يجب أن تعتقد تفضيل عثمان علي، يجب أن تعتقد، لكن ليست مسائل الاعتقاد اللي هي مسائل الأصول. فهذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، وهو أن المنزع في المؤخذة هنا مخالفة النص أو الإجماع، وليس المنزع هنا مخالفة ماذا؟ الأصول. ولهذا قال ونزعه بين الناس في مسألة القدر مشهور، بين في مسألة القدر في بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، وليس بين أهل السنة بعضهم ببعض، فإن النزاع إذا استقر بين أهل السنة والجماعة لم يجوز تبديع ولا تضليل في هذه المسائل، لأنها تكون مسائل اجتهاد وليست مسائل اعتقاد، وإن كانت متعلقة بفروع الاعتقاد فيقال مسائل اجتهاد متعلقة بالاعتقاد وليست هي من مسائل ماذا؟ من مسائل الاعتقاد. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم، هات هذه. أعد، اقرأ.
نعم، موجود.
نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد خالفت ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية. وجمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي، لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأسمع لي لما أقول منهم، فقالت: إنما قال إنهم لا يعلمون الآن أن ما قلت لهم حق. ومع هذا فلا ريب أن الموت يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأحاديث. وأم المؤمنين رضي الله عنها تأولت: والله يرضى عنها. وكذلك معاوية
رضي الله عنها وعن صحب الكرام وعن الأئمة الأعلام، وغفر الله عز وجل لكل من أخطأ وزل في مسألة وهو على السنة إذا تأول أو جهل حقا فيها أو لم يبلغ نص أو بلغه ولم يثبت عنده أو هذه الأعذار التي ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام. نعم.
وكذلك معاوية رضي الله عنه نقل عنه في أمر المعراج أنه قال: إنما كان بروحه. والناس على خلاف معاوية رضي الله عنه، ومثل هذا كثير. وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: ليصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم العصر في الطريق فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وفاتتهم العصر وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدا من الطائفتين. أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر. وهذا وإن كان
يعني أن النبي لم يعب واحدا. نعم.
وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وصح عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، صح عنه أنه هاجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق، فهاجرهم وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق 50 ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء. وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ ابن عسل التميمي لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه في التوبة، فأمر المسلمين بمراجعته. فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. وأما من أظهر لنا خيرا فإننا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم.
نعم، إلى غير ذلك المبحث الذي يدعو فيه شيخ الإسلام إلى الألفة والمودة، وإن وقعت مشاورة وباحة في مسائل سواء تعلقت بمسائل علمية أو تعلقت بمسائل عملية. هذا المقطع وغير من المقاطع لشيخ الإسلام ولغير من العلماء تجد الناس فيه دائما طرفين ووسطا، تجد طرفا يأخذ مثل هذا الكلام ويخدم به معتقدة في التمييع وطريقته، وآخر يأخذ هذا في ما يضاد التمييع، والوسط عزيز. ولابد أن تنزل كلمات العلماء منازلها، وأن يعرف مراد العالم وتمثيل العالم وحكم العالم. شيخ الإسلام في بداية الكلام ماذا قال عندك؟ ها؟
قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسائل العلمية والعملية مع بعقائل الألفة.
مشاورة، أنت ترى قولا وأنا أرى قولا، أنت ترى كذا، نتناقش في مسألة. طيب، التشاور هذا وأنت تنزع في هذه المسألة إلى كذا وأنا أنزع إلى كذا، ولم يستقر الأمر فيها، إنما هذا محل اجتهاد بيني وبينك ومحل الكلام بيني وبينك، كما جرى بين عمار بن ياسر وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تيمم الجنوب وكذا، وكما جرت في مسائل بين الصحابة رضوان الله عليهم علامة التنازع. وأنا الآن أبحثك في مسألة وتبحثني فيها، ما زلنا نتشاور ونتباحث، فلا أنت تعتقد مخالفة نص ولا نعتقد مخالفة ماذا؟ مخالفة نص، وليس عندنا ما يفصل في هذه المسألة. فعلما يقع التنازع هذا مشاورة في الأمر، مشاورة، وهذه جرت بين الصحابة كثيرا، مشاورة في الأمر. هذه المشاورة لا تقتضي نزاعا ولا خلافا، لا بين الصحابة ولا بين التابعين ولا بين من بعده، وسواء كان ذلك في مسألة علمية أو في مسألة عملية. إلى هذا الحد لا تثريب علينا، أنت تعرض شيئا بدليل تعتقده وأنا أعرض شيئا بدليل نعتقده. طيب جيد، بعد هذا ها قال:
نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة.
نبدأ هنا بقى، ننتقل مرحلة أخرى. المرحلة الأولى مرحلة عرض من عندك عرض من عندي، ولو كان في مسائل الأصول وأنت تعتقد اعتقادا معينا بنيت على شيء وتعرضه علي وأنا أرد على هذا الشيء بأدلة وهكذا، إلى هذا الحد ما في مشكلة. نبدأ بقى مرحلة ثانية، مرحلة المسألة حكمها مجزوم به في الشرع أو حكمه مجتهد فيه في الشرع ولا أحد يستطيع أن يجزم بالصواب فيها، مسائل اجتهاد أو مسائل اعتقاد وأصول أو مسائل نص وإجماع. هنا بقى ننتقل إلى المسألة هذه. في البداية أنت قد يعرض عندك الشبه في مسألة من مسائل الأصول ولا تدري أنها من مسائل الأصول، قد تعرض لك شبه في مسألة فيها إجماع وأنت ما تدري، فلما تأتي تعرض أنت وتقول هذا مخالف أو موافق وثرب عليك، لا، إلى هذا الحد، قل إلى هذا الحد أنت تعتقد شيئا ما بلغك دليله ولا بلغك الإجماع فيه ولا 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 إلى خير، فإلى هذا الحد لا تثريب. تعال بقى ننتقي إلى حد آخر، وهو أنك لما عرضت هذا قلت: يا الله، يعني أنت عرضت وتستدل، أنت نسيت الإجماع، أنت ما تدري هذه مسائل إجماع. لا، كيف مسائل إجماع؟ لا، ده من مسائل إجماع. تعال افتح الكتاب، أجمع أهل العلم على كيتا 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 كيتا. هنا سنأتي في معاملتك: والله الحمد لله، سبحان الله، والله ما توقعت في أجمع، سمعنا وأطعنا، أحسنت. لا، الإجماع لم يثبت عندي وأنا أرى وأنا هنا يبدأ الحساب. طيب أنت ما تدري أن هذه مسألة فيها نص، فيها نص، نعم في نص يخالف قولك، والله ما أدري، هذا نصه روى البخاري ومسلم، جزاك الله خيرا، سمعا وطاعة، أو لا بس هذا أنا أرى أن يحمل على أن تضطر ولا العلماء يرون. هنا يبدأ الحساب، هنا يبدأ الحساب. يبقى المسألة الأولى تعرض ما عندك أعرض ما عندي، مسائل مشاورة. طيب بعد ذلك يقول شيخ الإسلام، لأن كلام شيخ الإسلام الأول: البعض يأخذه ويبقيه ولو ظهرت سنة مستفيضة، ولو ظهر إجماع ولو ظهرت سنة، يا أخي كانوا بيتشاوروا ولم يكن بينهم النزاع، يا أخي كانوا بيتشاوروا شيء وكانوا يخالفون الحق شيء آخر. طيب، فإذا
من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيدة،
فأما
قال نعم،
هات الرابط،
وقبلها قال يتناظرون ثم بعدها من خالف الكتاب المستبين،
لا في قبلها،
قبلها وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المستبين.
طيب نعم يا أحمد، ولازم ترجع لسطرين يا أحمد، لو كتب قدامه كده نعم من خالف، تقول لي من خالف يا ابن، هات الرابط من خالف، طب تجيب الرابط ترجع لي خمس تسطر، خليك سريع يا أحمد. ها نعم من خالف، خلاص انتهت المسألة، ده الرابط. يبقى هنا انتقال بقى بعد مسألة المشاورة، أنا انتقل بقى إلى مسألة أخرى. نعم، نعم إيه؟ ها
نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعاني،
أو نضيف أو نصا صريحا صحيح. نعم من خالف ها
الكتاب المستبين،
النص الصريح
والسنة المستفيضة،
النص الصريح
أو ما أجمع عليه سلف الأمة،
أو ما أجمع، نعم من خالف النص والإجماع، حكمه بقى ندخله في المشاورة الأولى. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، العلماء ما تكلمون بالمتر ولا بالكيلو، تكلمون بالدرهم بالحرف. طيب اللي بقى خالف النص من كتاب وسنة، اللي خالف السنة المستفيضة، اللي خالف الإجماع المستقر، ها
خلافا لا يعذر فيه،
خلافا لا يعذر فيه، ممكن يخالفه خلاف يعذر فيه لحد موصوله، ممكن يخالفه خلافا يعذر فيه لاعتقاد ان هذا ليس بالاجماع الثابت، الاجماع الثابت على خلافه، قد يصل الاجماع ولا يكون اجماعا فعلا مستقرا، المهم ان عند عذر، لان مخالف الاجماع كمخالف النص، فقد يعتقد النص لا يصح، انت جايب لي نص لكن عندي لا يصح، انت عندك صححه احمد، انا عندي ضعف ابن معين، يبقى لم يستقر عندنا صحة النص، لكن احنا بنتكلم اذا سلم من كل هذا. طيب خلاف لا يعذر فيه ها
فهذا يعامل بما يعامل به اهل البدع.
بس خلاص هنا بيتبين المسألة، خذ المقطع ده، يبقى المقطع ده منفصل حالة والمقطع السابق حالة، يتشاور الصحابة يتشاور العلماء، هذا يعرض هذا يعرض، هذا يقول هذا يقول هذا يقول، لم يظهر عندنا ماذا؟ الكتاب، السنة المستفيضة، الإجماع المستقر، لم يظهر هذا. طيب ظهر هذا وعرض عليك هذا وقيل هؤلاء السلف وقيل هذا النص في البخاري ومسلم وقيل هذا الإجماع اللي ذكر العلماء، ثم خالفت، عملت بما تستحق، تضليل، تبديع، تفسيق، تكفير على حسب المسألة، لأن قامت حج. ثم ها
قال فعائشة، ثم ذكر
الأمثلة، ثم ذكر بقى أمثلة. يبقى عندنا القاعدة في مباحثة وفي مخالفة، انتبه، في مباحثة مباحثة مشاورة، وفي ايه مخالفة معاندة، مباحثة مشاورة في اي مسائل، مسائل اعتقاد، مسائل اجماع، مسائل نصوص مستفيضة، بس ما بلغتني، ما منعك يا ابا موسى ان تدخل؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاث، قال استئذان ثلاث، النبي قال هذا لتأتيني بكذا او لا فعلن كذا، قد تغيب المسألة، ما لك تفتي بهذا يا ابن عباس، الدرهم بدرهمين ربا، وقد كنت تفتي بجوازه قبل ان يموت ابن عباس بسبعين ليلة، هو يفتي الدرهم بدرهمين جائز، جائز ليه؟ لان عنده النص انما الربا النسيئة، ما بلغه نص ربا الفضل، بلغه النص في ربا الفاض، أفتى بأن الدرهم بدرهمين ربا، فقال لهم ما لقد كنت تفتي بغير هذا؟ قال نعم كنت أفتي بغير هذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. المحاسبة أتبدأ من هنا. حياة ابن عباس كلها يفتي ولم يبلغه النص إلى قبل أن يموت بسبعين ليلة. فلا تثريب عليك وأنت عامل بالنص الذي وصلك، وتفتي بالنص الذي وصلك، فأنت تتدين الله بشرع، وإن لم يكن في نفس الأمر هو الحكم الشرعي، لكن لا تثريب عليك، تكلمت بعلم لكن بحسب ما وصلك. ابن مسعود يفتي في المسألة، ثم يأتي المدينة بعد ذلك فيسأل الصحابة فيخبرونه بأن الحق في خلاف ما افتيت به، بل إن الله قال، بل إن رسوله قال، فيعود ابن مسعود إلى من أفتهم ويستدعيهم، ثم يقول لهم أخبرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. إلى هذا الحد ما في مشكلة. يبقى عندنا حد الأول غب عنك دليل، حد غب عنك إجماع، مسألة عقدية، مسألة عملية، مسألة أي مسألة لا تثريب عليك أخي إن وقعت فيها بحد علمك. قال ابن عباس قد أحسن من انتهى إلى ما سمع سعيد، ولكن أخبرني وحد. فكل من أخبر بما انتهى إليه سمعه فلا تثريب عليه، ولكن ماذا بعد؟ فدي مرحلة. نأتي بقى المرحلة الثانية، مرحلة المخالفة. يبقى في مرحلة مشاورة، مرحلة مباحثة، نأتي هنا إلى مرحلة مخالفة، معاندة. ظهر لك النص، ظهر لك الإجماع، ظهر لك النص بفهم العلماء، ظهر لك الإجماع المنقول في كتب أهل العلم المستقر. حينئذ إذا خالفت في ذلك عملت بما تستحقه، طارة بالتكفير أنت كافر، وطارة بالتبديع أنت مبتدع، وطارة بالتفسيق أنت فاسق، على حسب المسألة التي تخالف فيها وترد فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب، والكتاب أو ترد فيها ما عليه إجماع أهل العلم. يبقى ده واضح أهو. طيب، ثم مثل شيخ الإسلام بمسائل، منها ما كان من الخلاف اللفظي، اللفظي وليس الخلاف الحقيقي، يعني في الألفاظ، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب أم لا؟ تقول عائشة من حدثكم أن محمد رأى أباه فقد أعظم عليه الفرية، يقول ابن عباس رأى ربه، ورد عنه لفظان رأى رب رأى رب بفؤاده. هذا لفظ، لفظ يعني إيه؟ يعني رأى لم يرى، وليس حقيقي، يعني أنهما اختلفا في مسألة رؤية النبي ليلة العشر بعيني رأسه. لم تقل ذلك عائشة، ولا قال ذلك ابن عباس، لا ابن عباس قال ذلك فنفته عائشة، ولا عائشة نفت أنه رأى نورا كما في حديث أبي ذر رأيت نورا فيثبت ذلك ابن عباس. ولهذا ليس بين ابن عباس وبين عائشة خلاف حقيقي. من اللي قرر هذا؟ ابن تيمية نفسه. ابن تيمية نفسه يبين كما ينقل ابن القيم عند أن هذا ليس بخلاف. وما ذكر هنا إيه؟ ذكر هنا ما يتعلق بألفاظ، أمر لفظي، رأى ما رأى. ومثل أيضا ما تعلق بمسألة الصلاة في بني قريظة، لم يعب النبي أحدا. وفرق بين لم يعب وبين لم يخطئ. لم يعب متعلق بالمؤاخذة، لم يخطئ متعلق بالإصابة. ولا شك أن إحدى الطائفتين أصاب والأخرى أخطأت، فالحق ليس في المتناقضين. ما يمكن صلى في بني في وقت الصلاة ما صلى إلا في بني قريظة، لا يمكن يكون هذا حق، كما فهمه البعض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ طائفة من الطائفتين، وينقل بالمعنى الذي فهم ولم يأتي بحرف واحد على ما فهم. فرق بين أن النبي لم يعب، فإن المجتهدين إذا اختلف لا يمكن أن يكون قولهما حقا، لأن الشريعة لأنه لا يمكن اجتماع النقيضين أبدا، ما يمكن معا النقيضين يجتمعان، ولا يمكن أن يكون الحق متعددا، الحق واحد والمصيب للحق واحد، لكنهما مجتهدان، وبالتالي لا عتاب على أحدهما ولا ملامة ولا إثمية، فكلاهما مصيب، أحدهما مصيب وكلاهما مصيب، أحدهما مصيب للحق وكلاهما مصيب للأجر، أحدهما مصيب وكلاهما مصيب. كيف هذا؟ أحدهما مصيب للحق والآخر مخطئ قطعا، لأنه لا يمكن اجتماع النقيضين، وكلاهما مصيب للأجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يبقى الإصابة للأجر لهما والإصابة للحق لأحدهما. يبقى التعليق على موقف بني قريظة، كلاهما أو كلتاهما مصيبة للحق ولا واحدة؟ واحدة قطعا، لأن الحق لا يكون في النقيضين. طيب وكلتاهما مصيبة للأجر، يبقى علم العتاب وهي مصيبة للأجر، ولهذا لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الطائفتين، لأن ما في محل ماذا؟ للعيب والتأثيم، للعيب والتأثيم. فما جرى بين الصحابة من مباحثات شيء، ثم أعطيك بيانا آخر، أن الذي يجري بين الصحابة على النحو الذي ذكرنا لم يعب فيه أحد من الصحابة، لأن هذا محل مشاورة ومحل مباحثة. اثنين، لا يثبت به خلاف مستقر، فلا يجوز أن تستدل بقول عمر في عدم تيمم الجنب على أن المسألة خلافية، وأن العلماء قد خالفوا على القولين تبعا للصحابة، قول من يقول يجزئه التيمم وقول يقول لا يجزئه التيمم، فلا يثبت خلاف بما جرى بين الصحابة من مباحثات، وإنما باحث أحدهما فأصاب والآخر باحث فأخطأ، ولا يعد ذلك من الخلاف المستقر، فليس كل ما وقع بين الصحابة يكون خلافا مستقرا، إنما يرد هذا، إنما يرد هذا. ثلاثة، لا يمكن أن يظهر للصحابة نص فيخالفون نصا أو سنة مشهورة أو إلى آخره، فالاستدلال بما جرى منهم على ما يجري منا عند مخالفة النصوص أمر مرفوض، لأنه لا يمكن أن يخالف نص. نعم قد يقع الاجتهاد، عائشة تجتهد فتقول بئسما عدلتمونا، والنص عندها هو ثابت عندها، النص يقطع الصلاة المرأة وكذا، لكن قالت بئسما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، ما قالت النبي ما قال، لقد كنت أنام معترضة بين هذا يا رسول الله، والمعنى أنها عندها نص يخرج المرأة. نعم النبي قال المرأة والكلب والحمار، لكن عندها النص الذي يخص المرأة فيخرج من هذا، وهي أنها كانت تنام بين يدي النبي معترضة. لا شك أن هذا اجتهاد منها لم توافق عليه، لكنها لم تخالف النص المستبين الصريح الذي يجوز مخالفته، ولهذا قال شيخ سام خلافا لا يعذر فيه، إنما هذا من الإعذار. لكن هل نقول بعد ذلك استقر خلاف أن المرأة تستثنى؟ فإذا هناك فرق بين هذه المسائل والمسائل التي نحن فيها. الذي يستدل بالمقاطع دي بيستدل بها على إيه؟ يستدل بها على ماذا؟ على مخالفة الإجماع أو السنة الصحيحة. كل ما تيجي تقول له مسألة يقول لك ده الصحابة اختلفوا، شيخ الإسلام يقول ولو أن كل إماء ولو أن، وشيخ الإسلام قال وقد كان الصحابة يتباحثون ولم يكن يبدع بعضهم بعضا. فين فين شيخ الإسلام يقول يبدع ويضلل؟ اللي خالف السنة الصحيحة والإجماع المستقر والسنة المستفيضة يبدع شيخ الإسلام، يضلل شيخ الإسلام. إنما الصورة التي لم يبدع فيها شيخ الإسلام ولا يضلل، وتلك التي يدعو إلى الألفة مع وجودها، هي المسألة ماذا؟ مسألة المباحثة، مسألة المشاورة، مسألة الاجتهاد، أن الحق عند الله عز وجل واحد، لكن أنا وأنت نختلف. أنا يبدع بعضنا بعضا ويضلل بعضنا بعضا، أنت بتنزع الركبتين، أنا شيخك بجوارك، أنت بتنزع يدين وننزع الركبتين، وكلانا له حجة، يضلل بعضنا بعضا. الشيخ يلزمك لازم، أنا أرى النزول على الركبتين، يبقى يجب أن تنزع الركبتين، وإن تصاحب فتنة لا تحدث فتنة في المسجد، أنا أنزل على الركبتين، يبقى لابد تنزل على الركبتين. يبقى شيخ جاهل هذا اللي يقول هذا. أنا وأنت نأكل لحم إبل، أنا شيخ وأنت طالب مثلا، أنا وتحضر الصلاة وانت اكل لحم الابل وترى ان اكل لحم الابل لا ينقض الطهارة، ثم انك تتقدمني وانا وراءك اقول صلاتك باطلة، اذهب فتوضأ، كيف تبطل صلاة الناس؟ تلك المسائل التي لا تثريب على المختلفين فيها. اما المسائل اذا خالفت النص فيها او السنة المستفيضة فذاك التثريب الذي تضلل وتبدع وتكفر بحسب المسألة وقيام الحجة فيها. واضح يا اخوان؟ يبقى ما في اشكالية خالص، كلام شيخ الإسلام ما في مشكلة. نعم. بأجري. أول هذا رقم واحد. الناقل، الناقل لم يكن من العلماء فلا أنشغل بقراءته لأنه يشوش على قلب. الأمر الثاني، الناقل أنت بتقول وقف عند كلمة شيخ الإسلام، نعم إذا خالف، يعني نقل الناقل إيه؟ الأول بيخدم إيه؟ اللي بيخدم نتيجة بحثه قبل أن يكتب بحثه، هو أصلا معتقد وبعدين جاء يخدم اعتقاده بنقولات. طب النقل هذا انا ساقف هنا، عارف يا احمد هذا نقطة الانفعال لما نقولك هات يلا هات الرابط، نعم اهو واقف عندها بقى. عرفت ليه احنا مهم جدا نجيب كل حرف؟ اهو واقف عند المشكلة اهو، لان دي اساس ايه؟ دي القفلة هنا، لازم نصلح القفلة من هنا. فهو نقل، اقرأ كلام من أوله.
قال وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية.
هو عايز شوف عايز يجيب دي في العقدية وغير ربما هي. وبعدين
مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين.
نقطة، ضع نقطة، هو ده المطلوب. شكرا شيخ الإسلام، شكرا شيخ الإسلام، هو ده المطلوب. السلام عليكم، تعالى السلام عليكم، ده لسه في بيت البضاعة، لا انا عايز دي بس. ما ينفعش، دي متركبة مع دي، دي متركبة مع دي، لا هو ده اللي انا عاوزها، هو ده اللي انا اريده، هو ده اللي اريده. جلس في مجلس محمد بن اسماعيل البخاري، بيتكلم محمد بن اسماعيل البخاري عن ماذا؟ عن افعال العباد انها مخلوقة وكذا، وفرق بين فعل العبد وبين كلام الرب. هو اخذها وراح لمين؟ لمحمد بن يحيى الذهلي. قال له ده البخاري بيقول ألفاظنا مخلوقة. قال له آه نعم البخاري بيقول ألفاظنا مخلوقة. خد منه حطيه هنا بفهم اجلس اعرف اللي انت بتنقل للذهلي هذا يخالفه البخاري، واللي قاله البخاري لا يخالفه الذهلي. هو الذهلي بيقول أفعلنا غير مخلوقة أبدا. طب هو البخاري بيقول ألفاظنا مخلوقة؟ مستحيل. طيب إنما وقعت الفتنة فين؟ وقعت الفتنة في فهمك أنت اللي جبت اللفظة وحطيتها بفهمك، عبرت بدلا من أن تقول قال البخاري أفعالنا مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، بدل ما تقول هذا قلت إيه الترجمة الغير حرفية لها ألفاظنا بالقرآن ألفاظنا مخلوق. ألفاظنا مخلوقة ده محمد بن يحيى الذهلي بيقيم الدنيا ولا يقعدها، ومن قبل كان يمشي وراء البخاري مع انه من مشايخه، يمشي وراء البخاري واساله في العلل الذين يقولون ان في صار في قلب يحيى محمد يحيى الذهلي شيعة البخاري فتربص وتصيد. الكلام ده كلام فاضي، وان قال كثير من الباحثين به حاشا الذهلي رحمه الله عليه، لو في الذهلي في قلب شيء وهو الشيخ ما كان يمشي وراء البخاري في الجنائز وكذا ويسأله في العلل، ما كان يفعل هذا، ما كان يجمع الناس عليه في الأول. ثم إن المسألة هنا ليست مسألة حقد، ده مسألة عقيدة. الجهمية حوروا فيروس التجهم، بدلا من قولهم القرآن مخلوق حوروا إلى لفظ بالقرآن مخلوق، فبلغوا عن البخاري لفظ بلغ، يبقى قامت الدنيا، يبقى ده كان سبب حقد ولا سبب معتقد؟ بلغه، ومن هو وقعت فتنة البخاري. فاخونا فاروق دلوقتي بيقول ايه؟ ان الباحث وقف فين؟ عند المسألة دي. ليه؟ هو يريد شيئا من كلام شيخ الإسلام الماضي، يقول كانوا بيتشاوروا وتبحثوا عادي ومسائل علمية ومسائل عملية وبيخالفوا بعض ولم يكن بينهم إلى الألفة نقطة. أكمل بقى. نعم ها؟
نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة.
اللي احنا الحوار بيننا وبينك الإجماع على أنه لا جزء الخروج على السلطان، النص بيقول لا جزء الخروج على السلطان، وأنت بتقول الحسين خرج. نيجي نختلف يا جماعة لا يفسد خلافنا للود قضية، أصل ابن تيمية بيقول المسائل العلمية والعملية، ودي اعتبر انت بتقول مسائل عقدية، حتى المسائل العقدية والعملية العلمية كان السلف بيختلف فيها، ولم يكن احدهم ماذا يضلل الاخر ولا يبدع الاخر ولا الى اخره ولا غير ذلك. لكن عادي جدا ابن عمر في اول حديث عند مسلم لما بيلوغه ان قوما قبلان يتكفرون العلم ويزعمون ان الامر الانف، مباشرة ابن عمر يقول ابلغوا ان بريء منهم وانه براء مني والذي نفسي بيده لو انفق عدو مثل احد ذهبا ما عادي. لا دي مش موجودة، دي مش موجودة ان ابن عمر يجي داخل المسجد يجد رجلا يقع في بدعة عملية تثويب او شيء يرجع ولا يدخل المسجد، ده مش مشكلة ده مش موجود، ده مش موجود. مش موجود قتال الصحابة لمن خالف في المسائل العلمية كالخوارج، ده مش موجود. مش موجود ان علي حرق شيعة، لا 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 ده مش موجود. مش موجود ان عمر يعلو صبيخا ويضرب رأسه بالعرج، لا ده مش موجود عند السلف، ده مش موجود عند السلف. لكن الموجود الألفة والمودة والمحبة السؤال بقى بعد طرحك هذا وقوفك بالنقطة، هو انتم ما بتقبلوش المدخلة ليه على اي وجه من الوجوه اللي انتم بتسموه مداخلة؟ طبعا مفيش مداخل. هو انتم بتحطوا النصوص دي لكم فقط؟ طب احنا هنعمم مبدأ الألفة وكانوا بيختلف. السؤال، في طائفة على وجه الأرض بتقبل المداخلة؟ يطالب المدخلي الألفة يا أخي وكان السلف، ولا يطالب نفسه مع المدخلي الألفة يا أخي؟ لا حسان بيقبل مداخل، ولا حوين بيقبل مداخل، الملاطيش دو، ولا عدو بيقبل مداخل، اللي نبيت الخوارج دو ولا الصوفية بيقبلوا، ولا هو الكلام ده عليكم بس، مع ان القاعدة بطلة بتاعتهم. لكن انا عايز افهم حتى الباطل اللي انتوا عندكم لماذا خرجتم منهم مداخلا؟ يعني انت بتطالبنا ان حتى لو وقع خلاف عقدي, لو وقع خلاف عقيدة, نتكامل ولا نتآكل, وليكن الأخ يد الأخرى فإن إزالة الوسخ لتكون بيد واحدة. كل الكلام ده جميل جدا عظيم معانا, جزاهم الله خير على غيرتهم على السنة, وإن كان وقعوا في تبديع لأحدنا لكن الحقيقة معذورون وجزاهم الله خير وكذا. وحتى هؤلاء إخواننا ولو اختلفوا معنا لكن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا, أبدا يا ابن الصوفية بيحب الله ورسوله لكن المداخل لا, يا ابني صاحب الخواطر له كلام عظيم جدا في كذا بس عنده أحاديث ضعيفة, يا ابني كشك مش عارف كذا بس عنده أحاديث ضعيفة, يا ابني عمر عبد الكافي كذا بس عنده أحاديث ضعيفة, مصطفى محمود كذا بس عنده أحاديث ضعيفة, تبي المداخلة برضو بس عنده أحاديث ضعيفة مثلا وعديها, أبدا. يعني حتى في رسوبهم في القاعدة خصصوه ولم يعمموه. يبقى هنا شيخ سام بتكلم عن بحث وآخره. أما من خالف الكتاب والسنة المستفيضة والإجماع خلافا لا يعذر به فإنه الذي ماذا؟ يبدع, يهجر, يكفر, يفسق لمخالفاته للكتاب والسنة. يبقى كلام شيخ سام يؤخذ كله ولا يؤخذ فقط ما تحتاج, ولا يكتب هذا إلا مغرض, ولا يقطع ويبتر كلام أهل العلم ويستدل بما يوافق هو إلا مغرض. نعم.
كلام شيخ الإسلام في الجهر بالنية شفنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل هم من اعتاد.
دي مسألة مسائل الأصول, ها ليس مسائل الأصول. قال:
وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن التعبد بالبدع.
نعم, هذا إذا قامت حجة عليه لا تجهر بالنية, لا تجهر بالنية, لا تجهر بالنية, وهو مصر يجهر, هذا ينبغي أن يؤدب تأديبا يليق بأمثاله حتى يترك هذه. نعم.
يمنعه عن التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته.
نعم. لا, إلى أن قال في قلب, ها؟
قال شيخ الإسلام: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين, بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا.
بل الجاهر بالنية إيه؟ مبتدع مخالف للشريعة. اللي بينقل عن شيخ الإسلام أنه لا يبدع بالمسائل الجزئية, لا يبدع بالمسائل الجزئية. التبديع في المسائل الجزئية والكلية, وإن كانت البدعة دركات فبعضها أعظم من بعض, لكن الجامع في البدعة المحدثة, الجامع في البدعة من أحدث في أمره هذا منه ما ليس منه فإنه رد, ده الجامع في البدعة. إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة. ولم يفرق النبي بين البدعة في الأصول والبدعة الجزئي. ها؟
مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له, لا سيما إذا
نعم ده شرط بعد تعريفه والبيان له هتأتي العقوبة. نعم, والحكم.
لا سيما إذا آذى من بجانبه برفع صوته أو كرر.
لا سيما
إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. وقال رحمه الله في موضع آخر: الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين, ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.
ولا فرق بين الصلاة وغيرها, فإن بعض العلماء قالوا النية لا يجهر بها إلا في موضعين: موضع الأول عند ذبح الأضحية, لأن النبي كان يقول بسم الله اللهم إن هذا منك, اللهم إن هذا عن أمتي وكذا, والموضع الثاني في الإحرام, لأن النبي كان يقول لبيك اللهم حج, وهذا غلط في التوصيف. نعم النبي قال بسم الله اللهم من هذا منك وكذا، نعم النبي قال بيك، لكن ليس هذا جهرا بالنية، وإنما هو ذكر بالتلبية، ذكر. وإلا فالنية هي نية الدخول، محلها القلب، وهي نية الدخول في النسك، وهذه ركن. وأما لبيك اللهم عمرة هذه تلبية مسنونة، فلو لم يقل لبيك اللهم عمرة صحت عمرته وصح حجه، وليس عليه دم، لا هو ركن ولا هو واجب. إنما هذا الذكر مثل ما تقول وأنت داخل عند صلاة الله أكبر، فالتكبير شيء والنية للصلاة شيء، كذلك التلبية شيء والنية للإحرام شيء، كذلك بسم الله اللهم من هذا منك ذكر عند الذبح. إنما صورة النية لو كانت جائزة أن تقول نويت عمرة، نويت حجا، نويت ذبحا، فهل ورد هذا؟ الجواب لا، إذن ليس هذا جهرا بالنية، إنما هو تلبية، تلبية مستحبة مسنونة عند إحرامك، وهو نية الدخول في النسك مثل نية الدخول في الصلاة. فلا التكبير بدون نية يجزئ، ولا النية بدون التكبير تكبيرة إحرام تجزئ، لأن تكبيرة إحرام ركن أيضا من أركان الصلاة. نعم.
ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب.
انتبه بقى، مسألة في النية، نية الجار بنية في الصلاة، من ادعى، ها؟
ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته،
أن نعرف الشريعة ونستتيبه، إن ذا دين الله، يقول في الجهر بنية دين الله. ومن ادعى
أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول،
فإن تاب،
فإن أصر على ذلك
قتل.
بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة.
أخذوا بقى هم المغرض بقى، يأخذ بقى يأخذ كلام شيخ الإسلام وبيقول بيشنعه على ابن تيمية، ده ابن تيمية أفتى بقتل من جهر بالنية، وده بيشوش بها إلى شعر والصوفية على ابن تيمية. ابن تيمية أفتى بقتل، قتل من جهر بالنية، قتل من جهر بالنية، وما يجيبوش كلام ابن تيمية إلا عند السذج اللي لا يميزون كلام ابن تيمية. إنما وفعلا ابن تيمية أمر بقتل من رأى الجهر بالنية، بس أي وجه؟ ابن تيمية أعذر الجاهر بالنية، ابن تيمية ضلل الجاهر بالنية، ابن تيمية قال بقتل الجاهر بالنية، بس أحوال يعذر إذا جهر ولم يعد، يضلل إذا جهر بالنية وقد أعلم السن وبلغت، يقتل إذا اعتقدها دينا واجبا وقد أعلم واستتيب وعرف السنة والشرع فأصر على القول بجوبها والتعبد بها مع وضوح الأدلة، هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ها قال في العبارة الأخيرة،
قال بل النية الواجبة،
فأما إذا
فإنه يجب تعريفه
قبله.
ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب،
ومن ادعى أن ذلك دين الله اللي هو الجهر،
وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته.
أول شيء هو لكنها تحذف، أول شيء هو فإنه يجب تعريفه، ها؟
واستتابته من هذا القول
يبقى تعريفه وإقامة الحجة عليه. ما لم يتكلم شيخ الإسلام لا في قتل ولا في غير، ها؟
فإن أصر
أنه دين الله وأنه واجب، ها؟
قتل.
طيب قتل لكفره ولا قتل لعقوبة له؟ ها، عقوبة له، لكن هل يكفر إذا عاد على النص بالتكذيب، إذا عاد على النص بالجحود؟ إذا عاد فهذا الجحود وهذا التكذيب كفر ولو لم يجهر بني بمجرده.
يعني ليس تبديلا شفنا؟
نعم،
ليس تبديلا بعد البيان وأضاف ذلك في الشرع بدون شبهة عنده بين
لا هو ما ده اللي احنا بنقول بقى التكفير وعدم التكفير اللي انت بتقول بقى حطتها كده ايه بدون شبهة. لا ده هو عنده شبهة، والشبهة قد لا ترقى لرفع القتل لكن ترقى لرفع الكفر. الشبهة قد تكون ضعيفة ومع فترقى لرفع حكم الكفر لكن لا ترقى لرفع حكم القتل والتبديع والتضليل. ألا ترى أن الأشعاري لما بيأول اليد بالقدرة ولما أليس هذا التبديل؟ طب شبهته إيه؟ اللغة، اللغة الضعيفة اللي هي في غير المورد، لكن صلحت هذه الشبهة لرفع الكفر لكن لم تصلح لرفع الضلالة. ولو عندنا هنعلو بالضرة وننفيه ونسجنه، إذن نقول إذا عاد قوله إلى تكذيب أو إلى جحود أو إلى استحلال أو إلى غير ذلك من المكفر قتل كفرا، أما إذا لم يكن كذلك فيقتل عقوبة ولو كانت الشبهة ضعيفة في حد ذاته، لأن الشبهة ولو كانت ضعيفة في حد ذاته لكن لها وجه ولو ضعيف تضرأ الكفر لكن لا تضرأ التبديع ولا التضليل. ودي مسألة مهمة جدا، فإن البعض ربط بين الحكم بالكفر والحكم بالتبديع وقال هما واحد. فلما هتقيم الحجة على الأشعاري الآن تبين له عند الأشعاري مسألة العلو أو مسألة الكلام أو إلى آخره ورفض بتكفره، لا عنده شبهة. ايوه بيان عن بس انا الشبهه دي ضعيفه وانا رددت عليه، هو عنده ان الشبهه دي باعتباره هو اقوى منك لكن بالنسبه لك الشبهه ضعيفه من حيث هي الشبهه ضعيفه. اليد دي ها تاتي بالقدر في الموضع ده في لغه العرب؟ بل يداه مبسوطتان، ليس في لغه العرب. في بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ليس في لغة العرب حرف، أن اليدين هنا تأتيان بمعنى القدر ما في، وبالتالي هنضلله. طب نكفره؟ لا. ليه؟ لأن اليد المفردة تأتي بمعنى القدرة المفردة. طب بس دي مش مفردة. ماشي، بس شبهة، شبهة عنده. طالما اليد دي جت بمعنى القدرة بوجه من الوجوه يبقى خلاص ده معنى كده. وقد لا تصلح في بعض المعينين، لكن المهم أن تتعلم قاعدة. ما هي؟ أن التأويل قد يرفع الإثم والتضليل والتكفير. اثنين، أن التأويل قد يرفع التكفير لا التضليل. ثلاثة، أن التأويل قد لا يرفع التكفير. يبقى على حسب، قد يكون عنده تأويل ما يرفع التكفير، وقد يكون عنده تأويل يرفع التكفير ويرفع التضليل، قد يكون عنده تأويل يرفع التضليل والتكفير والمؤاخذة. ولكل وجهة، وهذا بحسب المجتهد الذي يتعامل مع المخالف. يبقى ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن تيمية بحر، ابن تيمية متلاطم الأمواج، ابن تيمية علمه سيال، كما قال ابن دقيق: جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. والمغرض ينتقي من كنب ابن تيمية ما يريد، وينتقم من كلام ابن القيم ما يريد، وينتقم من كلام أحمد ما يريد، وينتقم من كتاب الله ما يريد، ومن سنة رسول الله ما يريد. ولكن العلم أن تجمع كل هذا، وأن يكون جمعك جمع العلماء، ليس أيضا أن يكون جمعك فقهك أنت في المسألة، لا، إنما الجمع المسند، الجمع الإيه؟ الجمع المسند. نعم. قال والنزاع. نعم. من الصحابة؟ نعم، لم يختلف في قواعد الإسلام الصحابة، لم يختلف في قواعد الإسلام ولا في الاعتقاد ولا غير الصحابة يا محمد، ولا غير الصحابة. الصحابة ما اختلف في قواعد الإسلام ولا غير، ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا السلف اليوم 1444 ليس هناك خلاف بين السلفيين في الاعتقاد، السلفيين بحق. ولما أخالفك في العقد وتخالفني في الاعتقاد في 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 في, في الأصول فأحدنا ضال. ما يمكن سلف يخالف آخر في مسألة اعتقاد. في سلف في اليوم هيقول بالتعطيل أو التمثيل، بالجبر أو القدر، ما في سلف يقول. لكن ممكن سلف يخطئ في هذه المسائل لغياب الدليل، فمتى ما وصل الحق سيقول سمعنا وطعنا، إنما يركب رأسه يبقى ليس بسلفي. لم يختلف الصحابة في قواعد الدين ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا اليوم ولا إلى يوم الدين. أمة السنة أمة واحدة، تباعدت أقطار، تفاوتت أعصار، معتقدهم واحد. السلفي يوم أن يخرج عيسى بن مريم، السلفي السني على ما أنت عليه اليوم، كما أن ما عليه أنت ما أنت عليه اليوم عليه الصحابة. إنما إيراد الخلاف والكلام مثل هذا الذي يوسع الدوائر، هذا لا يلتفت إليه، ولهذا لابد من ضرب بيد من حديد على رأس من تنزل عليه. ابن تيمية يقول والصبر على الجور إما أصل من أصول أهل السنة. أجانب على أبيع الأصل ده عشان حسان، أبيع عشان حويني، أبيع عشان كذا، أكبر الخيانة دي. وتجي تقول هذا الكلام يقول تم الشيخ فلما كما الشيخ، انظر للسلف مش الشيخ، الشيخ يصيب ويخطئ، الشيخ يعلم ويجهل، الشيخ قد لا يعلم حال الرجل ما تعلمه أنت. نيجي اليوم نجعل التصوف مقبولا او مردودا، نيجي اليوم نجعل الارجاء مقبول او مردود عشان شويه مصريين يختلفوا مع بعض وكل واحد وراه طلاب، ده معتقد، ده اصل، ده اصل موجود لا نخرج عليه مهما كان، لا هشام ولا رسلان ولا حسان ولا فوزان ولا الباني ولا احمد بن حنبل ولا مالك ولا اي احد، مع ما تقرر عند اهل السنه والجماعه يكون له قول. مسلم بن يسار بيقول أبي قلابة لما طلع مع ابن الأشعث، أحمد الله عز وجل أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، قال لك رأك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقتل حتى قتل. بكى مسلم يسار، الأمة لم تجامل. قال السلف لقد كان مسلم بن يسار أرفع من الحسن، فلما ترك الحسن وشارك مسلم ارتفع الحسن. الأمة لا تجامل، الأمة لا تجامل. الكرابيس يكتب عبارة في كتاب، إذا كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على الأمراء فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. تضليل، تبديع، تحريق، لا يعبث بدين المسلمين. انت لا تقبل نظرة الى امرأتك، مش زينة، مش زينة. لا يؤاخذ من نظر الى امرأتك فلعله، لا يؤاخذ من مس امرأتك فلعله، المهم زنا لا نقيم الحد، لا لا. يؤخر من نظر، يؤخر من مس، يؤخر. ولو الإنسان عند اطلاع على الغيب يؤخذ من فكر حتى. إنما المنهج ما تمس يا عم، أنت متأود رضي الله عنك، ما ارمي يا عم. إيه يعني؟ قال لا يا بتاعتنا، طب ده واقع خلاص بقى هو. إيه يا عم ما بيتأول؟ ما يا عم الصحابة اختلفوا، واحد أسمع له مقطع لا يرى الخروج على السلاطين كويس، ولا يرى الأحزاب كويس، ومش مع بتوع اسكندرية كويس، عايزين إيه بقى بعد كده بقى منه؟ مقطع 10-11 دقيقة كله بكاء، وكل شوية يقلع النظارة ويمسك، وكل شوية يقف، وكل شوية. ليه بقى كل ده؟ عشان ايه؟ عشان السنة. ازاي مشايخ اسكندرية سابوها؟ ازاي؟ علي من يتق الله في البنج؟ لا، عليك ان تتق الله في ذم مشايخ اسكندرية. دول اللي قدموا، دول الاطباء، دول اللي الواحد عيادته لسه تحت الارض، دول اللي الواحد بيلف عيادته ويستقبل الاخوة اللي زوجته بتطلقه واللي زوج ايه ده؟ الخوارج دول بعد ما بقوا خرجوا، وده مخالف اصل، وتحزبوا وده مخالف اصل، وورطوا الامه وده مخالف اصل، وبيكفروا الحكام، وانت عارف وبتدرس خلاف كده. لولاهم احنا كنا نعرف علم، احنا يوم ما كنا في الشوارع مش عارف ايه، احنا كنا نعرف علم. ده 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 ده. انا اعوذ بالله ان اكون جاحدا، اعوذ بالله. ايه ده يا اخواني؟ ايه ده يا اخواني اللي احنا بنشوفه ده يا اخواني؟ ايه ده يا اخواني؟ السارق تقطع يده، تقطع يد السارق، لكن لن نقطع يد فاروق. ينفع؟ الزاني نرجمه لكن لن نرجم احمد، والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لان الله يقول السارق والسارق لنقطع يديهما. لن تبكى على هذا الشيخ لو اخذ ارضك، لن تبكى على هذا الشيخ لو اخذ مالك، لن تبكى على هذا الشيخ لو عاكس امرأتك، لكن ستبكي على هذا الشيخ ولو خالف دين المسلمين. انت اشر منهم، هم يفعلون هذا، ربما يعتقدونه دينا ضلال عندنا، لكن قد يعذرون عند رب العالمين. لكنك الضال الذي لا تعذر الا ان تتوب وان تستغفر. منهج الخوارج نحذر، لكن الا محمد اسماعيل واسر برهامي، لان علوم عيادات في البدروم لم يطلبوا دنيا. منهج الحزبيين ضل جاهلية، لكن ياسر برهامي لا، لانه باذل وقته للأمة. انا كنت فين لولاه ما تعلمت العلم؟ يا الله يا اخوانا، ده احنا عندنا اشكال وانواع، محتاجة بصيرة، محتاجة واحد صحته حلوة، محتاجة واحد لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث ومليون ومليونين وثلاثة. ده أسهم للنهار، ده أسهم للنهار، ده لم يقتصر الأمر على الكبار، ده جاء الصغار، وزعوا الصغار في الطرقات والشوارع وعلى الصباحات. الواد اللي بيرد على المداخلة، المداخلة أرد عليهم في أمرين، عيل كده مطالع. ويا اخي العيال دي بيجيبوا مشاركات، ما هو الطور عشكلها تقع. انا داخل على مقطع في صفه السكوت لابن عثيمين، مش عارف مرفوع بقاله كم سنه عليه، مش عارف 300 وكذا، وده قبل يمكن ما بينزل مقطعه او بعد ما ينزل مقطعه، قبل ما ينام تلاقيه مثلا 30,000 40,000 300,000. انا باخد على المداخل حاجتين، الحاجه الاولى انهم يرون الطاعة للسلطان مطلقا، لانه انبياء بقى، يبقى السلطان ده نبي بقى، الطاعة المطلقة دي نبي، ده ابو بكر، لا ابو بكر خليفة المسلمين، ولا نرى الطاعة له مطلقا. انا مدخله بقى بقولك انت يا مفتري. طبعا ما تخالف نظرك الا الحق، اعوذ بالله ان كنا مدخلين مداخله. انا بقولك بقى الخليفه ابو بكر ليس يطاع مطلقا، ايه بقى رايك؟ ها فضلا بقى اقولك الخليفه عمر والخليفه عثمان والخليفه لا يطاع الخليفه ابو بكر مطلقا، انما الذي يطاع رسول الله مطلقا. قال ربي في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله مطلقا وأطيعوا الرسول مطلقا وأولي الأمر منكم ما أطاعوا الله والرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم، لابد من الرسوخ في منهج السلف، لا تكتفي بالسطحية، لابد من الرسوخ. هؤلاء لا ينامون، وليس واحدا، حتى نقول جهده هيكون ايه يعني، لكن ده واحد واثنين وثلاثة، وبيرسل اعوانه. ايكم كان اكثر استخراجا لضرات المداخل اقربه. هو ده الدين اللي بيبحثوا فيه اليوم، مفيش الا بس كيف نتغلب على المداخل، لان العدو المشترك. ما هو لو راح للصوف يقول ايه ودي لهم، مش ده هشام بتاع مثلا، او ده فلان او ده فوزان بتاع التحزيم الصوفية، لو راح للاخوان ايه ودي لهم، مش ده بيقول مش ايه ودي، لو راح لاي واحد يقول تعالى نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، خلينا ننحي خلافاتنا وننزل على المداخل، محدش قادر لهم، فخلينا ننحي خلافاتنا. فلهذا العدو المشترك بين اي اتنين في البلد المداخلة في زعمه. هتقعد معي واحد انت عارف اللي يزعل منك، اما يقعد في قاعدة يلاقي اللي جنبه مين، ايوه صح، وهم مختلفين مع بعض بس اتفقوا عليك، لا يمكن تجد اتنين اتكلموا عنك ويختلفوا. بالله عليك اما يجي بتاع حزب النور في البلد ويقعد مع الاخوان في البلد ويجيبوا سيرتك هيعملوا ايه؟ هيختلفوا؟ يقوم الواد بتاع حزب النور يقول لا انت اخواني بعيد عننا، انا ولاد عم وانا وابن عم على الغريب، هيقول كده حتى؟ طب احنا من رافضين احنا نكون ولاد عام، ابدا لا يمكن، ولا نسيب حتى ولا معاء ولا جيران. ليه؟ لان الله يقول فماذا بعد الحق الا الضلال. ما فيش قدر مشترك بين الحق والضلال أبدا، يا حق يا ضلال، يا عشرة من عشرة يا صفر من عشرة، ما فيش سبعة، ما فيش. انت دلوقتي أصول السنة عشرة، انت أخطأت في واحدة بجيب تسعة من عشرة امتياز اهو، لا صفر صفر. ولا يكون الرجل السنة إذا اكتب في اختبار السنة، اختبار السنة لما تنزل عن العشرة نص درجة تبقى صفر يا عبد الرحمن، يا عشرة من عشرة يا صفر من عشرة. اختبار السنة مش من تسعة من عشرة، تمانية من عشرة هتخالف في أصلين، يبقى تمانية من تنجح حقه كويس جيد جدا مرتفع. طب سبعة من عشرة يمشي الحال، خمسة من عشرة يعني نص ونص، أربعة تبقى راس، لا تسعة من عشرة راسب. اللي يجيب 99 بيدخل طب، مش لازم يجيب 100%، انما اللي يجيب 99 في اختبار السنة بيبقى راسب، يا 100% يا 0%. السنة الا القدر صفر انت مبتدع، السنة الا الخروج صفر انت مبتدع، السنة الا التعطيل صفر انت مبتدع، السنة إلا الطعن في صحابي صفر انت مبتدع. ايه ده اختبار صعب جدا. طبعا ما انت فكر ايه، طب ومين اللي هينجو؟ من وفقه الله. واللي ممكن يخطأ بقى في عشرة وسبعة وثمانية وثلاثة ويكون عشرة من عشرة. ليه؟ لان خطأه لا عن عناد لا عن اعراض لا عن معاربة، إنما خطأه عن جهل. ممكن يغلط في عشر ويبقى عشرة من عشر. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. نعم والنزاع في الناس؟
قال رحمه الله: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة
أسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم، والذي عليه أهل السنة والجماعة بحق النبي والصحابة والتابعون، ليس أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، فإنهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وإنما هم المعادون للسنة والجماعة. أي سنة وجماعة على الإيمان الذي هو التصديق عندكم؟ أي سنة وجماعة على إنه على القول بالجبر في القدر وهو الكسب؟ أي سنة وجماعة على تحريفكم للنصوص الشرعية في الصفات؟ أي سنة وجماعة؟ هذا كله خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، خالق أفعال العباد. قال تعالى:
خالق أفعال العباد، فيه الرد على من؟ في الرد على من؟ على القدرية الذين قالوا وأن الله خالق أفعال العباد، رد على القدرية الذين قالوا بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله لم يخلق الأفعال. شبهتهم أنه لو خلق الأفعال وحاسبهم عليها لكان ظالما. ثم إن الله لا يقدر الشر ولا يخلق، بل الشر من العباد. نعم.
قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا.
يا الله يا أخواني، يا الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. سبحان الله. انت عارف العبارة دي، ده معترك خطير بين الفرق. العبارة دي ما يفهمهاش الا اهل السنة بس. العبارة دي ما يقولها الا السلف السن، انما غيره لا يمكن ان يقولها. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، إنما القدرية لا، الله ما يريد الكفر ولا يشاء الكفر. كيف يريد الله الكفر ويحاسب عليه؟ كيف يشاء الله الكفر ويحاسب عليه؟ لو أراد لما حاسب عليه. لو أراد من الكافر، كيف يريد من الكافر وحتما سيقع ثم يحاسبه؟ كيف يشاء من الكافر وحتما سيقع ثم يحاسبه؟ أكمل. ولا يرضاه ولا يحبه. صعبت المسألة. أحلى. طب إذا كان لا يرضاه ولا يحبه، فكيف يريد ويشاءه؟ إذا لا يرضاه ولا يحبه يقتضي أن لا يشاء ولا يريد، وإذا أراد يقتضي أن يحب، إذا أراد يقتضي أن لا يحاسب عليه. كيف الله يريد الكفر من أبي لهب ثم يحاسب عليه؟ وهل هناك خروج لأبي لهب عما أراده الله وشاء؟ يبقى ظلم. وبعدين كيف يريد ولا يحبه؟ تناقض. أنا لو لا أحب شيء مش هريده. نقول الحل للغز في ذهنك أكمل: فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. يشاءه كونا ولا يرضاه شرعا. وده مش من كلام الحنبلة ولا من كلام مدرسة ابن تيمية. اقرأ قول الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. اقرأ. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يشاء الله يضلل، يبقى الضلال بمشيئه، ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم. فهناك فرق بين المراد الكوني والمراد الشرعي، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية بين قوسين المشيئة بس، الإرادة الشرعية بين قوسين المحبة. يبقى هضع تحت الكونية كل شيء، أحب وما أحب وكذا بالمشيئة، كله بمشيئة الله. وضع تحت الشرعية فقط ما يحبه الله. هضع هنا الصلاة والصوم والزكاة والحج والإيمان والتوحيد والسنة وكذا بس، وهضع هنا الإيمان والكفر، السنة والبدعة، التوحيد والشرك تحت الكونية. أراد كله كونا، ثم هنا أراد شرعا الإيمان بس والصلاة بس والطاعة بس، ونهى عن الكفر اللي أراد كونا. طب إذا كان هنا شرعا ما أمر به بل نهى عنه، فعلى ما لم يرفع من القدر الكوني الكفر والمعاصي، ويبقى أراد كونا وشرعا الطاعات وخلاص حتى يكون الناس أمة واحدة؟ الجواب لحكمة، فإن الله إنما يميز الخبيث من الطيب بهذا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهي الله يميز الخبيث من الطيب بماذا؟ بوجود الكفر والإيمان، التوحيد والشرك، السنة والبدعة، الطاعة والمعصية. ده مراد لا يقع في كونه ما لا يريد، لكن كونا في الكفر ونهاك عنه فليس لك حجة. تقول يا رب طالما أردت كونا على ما تحاسبني، الله أراد كونا لكن نهاك شرعا، فيحاسبك على ارتكابك للنهي لا على خلق الكفر. الله يحاسبك على ارتكاب النهي لا على خلق الكفر، إنما على كفاية. وبالتالي أبو لهب أراد الله منه الشرك كونا وقدرا ويعاقبه عليه لأنه نهاه عنه شرعا. جاءه الرسول، بلغه الرسول، عارض الرسول، كفر بالرسول، هذا مناط المؤاخذة. يبقى لا تعارض. أما قولك أنا لو لا أريد شيئا، لو لا أحب شيئا إذن ما أريد ولا شاءه، فغلط، واقعا غلط. كل منا عاقب ولده ولا يريد ذلك. يمكن أي واحد فينا بيعاقب ابنه بيدخل زعلان صح، ويبقى بيضربه وقلبه بيعتصر صح، وبيمنعه من المصيف يوم العيد، والأولاد بيشتروا كذا وده لا ممنوع، ويقول لأمه ما تدروش. ويعلم الله أن القلب إيه، يعتصر. يبقى أنت أردت العقوبة أهو، بس أردتها من باب وكنت لا ولا تحبها. كلنا يفعل هذا، لكن لماذا الحكم؟ أنا بمنعه عيدا ليستمتع بعد ذلك بكل عيد. أنا حرمته خرجة واحدة ليخرج معي كل خرجة. أنا ضربت عصا حتى لا أضربه بعد ذلك، ولو تركته لتنافى هذا مع الحكم. إذن متى تربي؟ متى تربي؟ يبقى إذن نحن لا نهوى ولا نحب الدواء والإبر، لكن بتأتيه لأنها علاجك فيه. يبقى إذن الله عز وجل قدر الشيء ده قدرنا وكونا، لكن هك عنه شرعا. يبقى الجمع بين الإرادة والكونية والشرعية حل في مسألة القدر، وهو من القواعد، وهي من القواعد الكلية في باب القدر التي ستزيل لك مظاهر التعارض في ذهنك. الله لما خلق الكفر ويحاسبنا عليه، الله لما أراد الكفر ويحاسبنا عليه، لهذا فوقها أسقط قاعدة التوفيق بين القدر والشرع. عند قدر وعند شرع نزلها كده، عند إرادة كونية وإرادة شرعية نزلها كده، التكليف بالشرع مش بالقدر نزلها كده، المؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة حجة، اللي وصل الشرع هيؤاخذ. يبقى لما تؤخذ هنا بتؤخذ من جانب قدر ولا بتؤخذ من جانب شرع؟ شرع. يبقى لا تلومن إلا نفسك، يبقى لا تلومن إلا نفسك. ولهذا كلنا لا يطعن في حاكم نب وحذر فخالف محكوم فأقيم الحد عليه. أنا كنت متخيل إن أنا لو شفت إقامة الحد بالقتل والقصاص إن أنا هيغم علي، يعني أنا آخر دجاجة مثلا تذبح أمامك آخر كده يعني، إنما هتجيب رجل وأمامك ويأتي السياف يقطع رقبته. المهم الإخوة في يوم من الأيام قالوا ده في قصاص اليوم هيقام عند الجامع الكبير في الرياض، كان ده مكان إقامة الايه الحدود. وأنا رحت والناس الساحة مليئة بقى ايه بقى كله الجوانب كلها الساحة، وسيارة الشرطة جاية وكم ضابط بكم عسكري وكذا، وأنا مش متخيل ان ممكن أصلا أنا هشوف المنظر اللي هشوفه ده ومش هيغمى علي. يعني أنا عمري لا شفت حد بيقتل مثلا أمامي كده، ولا يعني نزل الجاني من السيارة قعدوه على البطانية ديت عامل كده، جي السياف أسود كده طويل ما شاء الله يعني ها رفع السيف نزل، الضربة الأولى نزل رأسه على صدر، هي ضربة مفيش تانية مفيش حزة مفيش. ايه اللي حصل؟ اللي حصل السحب الاجماع تكبر وانت معاه، انت ما انتش بلا شعور، بلا شعور تشعر بعزة الاسلام، تشعر بقوة، تشعر ان هذا الحكم الذي سيرضع الناس، تشعر بالآية تكتب امامك ولكم في القصاص حياة مش قتل، حياة. ثم اتى الضابط وهو يعلن بانه تم تنفيذ القصاص، وحكومة خادم الحرمين استعلنوا هذا، تعلن انها ملتزمة بشرع. يا الله قمة العزة. فإذا الله يحاسبك على تخلف الامتثال وليس على مخالفة القدر. فالله بحكمته خلق كفرا وإيمانا، والله عز وجل بشرعه أمر بالإيمان ونهى عن الكفر، فمن أتى الكفر أتاه وعوقب عليه لمخالفته للشرع، ولهذا لا حجة له في شيء من ذلك البتة. قل فلله الحجة البالغة. الرسل ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ ولم يقل ألم أقدر عليكم، إنما ألم يأتكم رسل. ولهذا من رحمة الله أن الله لم يكتف في إقامة الحجة على خلقه بميثاق الفطر، إنما أرسل رسلا بشرع يتفق مع الفطرة التي خلقك الله عليها، فطرة الله التي خلق الناس عليها، ومع العقل الصريح والميثاق الذي يحاسب الخلق به، ميثاق الرسل. والحجة لا تقوم إلا بميثاق الرسل، فمن بلغه ميثاق الرسل فخالف أخذ بميثاق الرسل وميثاق الفطرة والعقل الصريح. لكن ابتداء وانتهاء لا يؤخذ بميثاق الفطرة فقط وحده، فتقول الرسل ألم يخلقكم الله حنفاء، ألم يفطركم ربكم على الإسلام، إنما ألم يأتكم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل وليس الفطر والعقول. ما قضى وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا. لكن من خالف ميثاق الرسول أخذ بالجميع. ولهذا نقول المؤاخذة تحصل بالفطرة والعقل الصريح، ها؟ لكن ليس استقلالا بعد مخالفة ميثاق الرسل. فالمؤاخذة تحصل لكن ليس استقلالا، إنما بالتبع. إنما بماذا؟ بالتبع. فقول العلامة ابن أبي العز وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا الله يا إخواني، لو أننا نشأنا في بيئة قدرية ولا في بيئة جبرية ولا في بيئة، أقسم بالله لا يحبرون مذاهبهم ولا يقتنعون بها قناعة تحدث طمأنينة، وإنما هو اعتقاد لابد من تنفيذه، عشنا عليه وسنموت عليه. إنما الاعتقاد الذي يحصل به طمأنينة القلب وانشراح الصدر اعتقاد عظيم. خذ الكلمة الجميلة ديت، خذ الكلمة الرائعة واكتبها. شيخ الإسلام يقول رحمه الله في أهل البدع: وهؤلاء إنما يكونون على أمرين، إما كذب صريح وإما اعتقاد قبيح. ها؟ إما كذب صريح وإما اعتقاد قبيح. والله عاصمك يا سلفي يا سني من كذب صريح ومن اعتقاد قبيح، بل أنت على الصدق المليح. وعلى الاعتقاد الصحيح، اعتقاد ورد في القرآن والسنة، صدق ورد في الكتاب والسنة. نعم.
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر.
يا سلام، شوف بقى، ننتقل بقى إلى إيه. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. القدرية والمعتزلة ليست فرقتين، هي فرقة واحدة، قدرية ومعتزلة. فالمعتزلة القدرية في الباب هذا، المعتزلة على عقيدة القدرية، ولهذا المعتزلة جهمي، ولكنهم في هذه النقطة يخالفون الجهمي، مما خالف فيه المعتزلة الجهمية الأقحاح هذه المسألة. فالجهمية الأقحاح أتباع جبرية، غلاة الجبرية، والمعتزلة قدرية. يبقى تنازعوا، اختلفوا في هذه المسألة. المعتزلة جهمية صفات وكذا، لكن في المسألة دي في مسألة القدر انفصلت الجهمية أتباع جه عن المعتزلة، فالمعتزلة قدرية والجهمية غلته جبرية. وخالف ذلك القدرية والمعتزلة من باب بياني عن القدرية المعتزلة وزعموا أو المعتزلة القدرية، شو بقى زعموا إيه؟ زعموا إيه؟ أن الله شاء الإيمان من الكافر، الله عز وجل شاء الإيمان من الكافر، ما شاء الكفر، شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. يبقى الكفر وقع بمشيئة الكافر لا بمشيئة الله، والله شاء منه الإيمان. ففصل بين مشيئة الله المتعلقة بالإيمان وطاعت فلا يشاء الكفر والمعاصي، وبين مشيئة ماذا؟ الكافر، وبين الكافر فهو الذي شاء المعاصي وهو الذي شاء الكفر حتى يحاسب على ذلك وننزه الله عن الظلم. طيب نقول لهم الآن الله شاء من الإيمان وهو شاء الكفر، يبقى أي المشيئتين غلبتا يا إخواني؟ الله شاء منه إيمان وهو شاء الإيه؟ الكفر، من اللي غلب؟
مشيئة العبد.
ها؟
مشيئة العبد.
يبقى الله عاجز، الله عاجز يجعله شاء منها يا أستاذ إبراهيم، شاء يؤمن ولم يستطع، الكافر شاء يغفر وغلبت. تعرفون عند المتكلمين في إثبات وحدانية الله في الخلق دليل بيسمى دليل التمانع، دليل التمانع ده عندهم ايه؟ ده برهان عقل على اثبات انفراد الله بالخالق، ده برهان عقل. احنا عندنا النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، انما احدهما يرفع الاخر. فهم قالوا ايه في دليل التمانع ده؟ لو عندنا ربان خالقا في الكون أحدهما يريد أن هذا يتحرك والآخر يريد أن هذا يسكن، ده أراد حركة وده أراد سكون. طيب لو يتوجه الأمران تحرك أسكن فنفذ الأمران، نقول مستحيل، يا يتحرك يا يسكن. فهذا سيوجه وهذا سيوجه ويحصل الاستجابة لأمرهما، ده ممنوع ولا مستحيل؟ ده رب هيقول اتحرك للشيء، وده رب هيقول اسكن، والاثنين أمرهما ينفذ، ده هي ممكن أن يكون ولا يستحيل؟ طب يستحيل ليه؟ لعدم اجتماع النقيضين. طيب رقم اثنين، احدهما تحرك الثاني اسكن فلا يحصل شيء، لا حركه ولا سكون، ده ممكن يتصور؟ لا، لانهما لا يرتفعان، يا متحرك يا ساكن، هيبقى ايه؟ احدهما تحرك الثاني اسكن فتقع وتنفذ مشيئة أحده والآخر لا فزكى الإله، هيبقى ده الرب، ده اسمه دليل التمانع، يمتنع أن يتوجه أمرهما إلى شيء ويختلفان فيه ويحصل أو يرتفعان، يبقى أن أمر أحدهما سينفذ وآخر يبقى ده الرب. يبقى يريدون أن يقولوا إيه؟ أن لا يمكن يبقى فيه رب يغلب آخر، وبالتالي الكون له رب واحد، ده دليل التمانع. هتسأل سؤال بعيد وهتعطلني، قول. اسكت. واضح؟ ده دليل التمانع. عنده. البرهان هذا من حيث هو ده برهان صحيح، لكن في بقى نقطة فنية سلفية مهمة. نرى ابن أبي العز الحنفي له كلام في التمانع وبيرده، ابن تيمية له كلام في التمانع بيرده إيه؟ أن دليل التمانع عند هؤلاء قول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وأنا بنبه عليه لأن ممكن إحنا نخطئ في الاستدلال في هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله ليه؟ لفسدت. فأهل السنة قالوا البرهان نفسه صحيح، لكن الاستدلال به على الآية من الآية هو ده محل الإشكال. المتكلمون استدلوا بالآية على دليل التمانع إذ لا فرق عندهم بين الرب والإله. لو كان فيما آلهة ما تشتفر بقى آلهة أرباب مش تفرق، لأن عندهم التوحيد الأسمى توحيد الأفعال توحيد الربوبية، فالإله هنا مفسر بالرب، فلا فرق بين لو كان فيما آلهة لو كان فيما أرباب، لأن الإله عندهم من الآله، الآله الفاعل مش المألوه المعبود، الآله الفاعل. ولهذا فالألوهية عندهم القدرة على الاختراع. انتبه تاني، أهل السنة لم يقف معهم في أصل دليل التمانع كبرهان عقل، إنما وقفوا معهم في الاستدلال بالآية على دليل التمانع، لأنهم استدلوا بالآية على دليل التمانع للمعتقد السابق. إيه المعتقد السابق؟ إن أسمى التوحيد عندهم توحيد الله بأفعاله هو الربوبية، وبالتالي فالآية في منع أرباب أن يكون رب مع الله، لكن ليس في منع أنداد في العبادة، لأن ما في فرق بين رب وإله. فالإله عندهم ليس من المألوه المعبود، إنما من الآله يعني الفاعل، وبالتالي صفة الله عندهم القدرة على الاختراع. ومن هنا فسروا لا إله إلا الله بإيه؟ لا قادر على الاختراع الله، ها؟ لا رب إلا الله، لا، وهكذا. إنما أهل السنة والجماعة الآية عندهم دليل تمانع، بس في ماذا؟ الممنوع أن يكون إله يستحق العبادة مع الله، مستحيل بفي إله مع الله. لو كان فيهما آلهة معبودات مع الله تصلح للعبادة لفسدت. فصار عندهم الألوهية المتضمنة للربوبية، فالرب الخالق هو المعبود، فهنا يمتنع أن يكون مألوه مع الله، لأنه يمتنع أن يكون رب مع الله عز وجل. إنما هم قصروها حصروها في دليل التمنع المتعلق بالربوبية، وفسروا الألوهية بالربوبية. أدى المشكلة عنده إن الإله هنا هو الرب، وبالتالي تفسير الألوهية هنا بالربوبية القدرة على الاختراع. هتجد بقى الكلام ابن أبي العز كتير طويل، فدي مثلا مر معنا، هو مر معنا ده تمام، ولابن تيمية كلام طويل يا عبد الرحمن. يبقى الإشكالية عندنا الآن، الإشكالية عندنا الآن، المسألة عندنا الآن مكونة من شقين يا أمير. الشق الأول دليل التمانع، هل هو فعلا برهان عقلي صريح في صحيح في مسألة إنه لا رب مع الله ولا خالق مع الله؟ نقول دليل التمانع كما شرحنا صحيح. اثنين، الوقفة الثانية، هل استدلال المتكلمين الماتريدية وغيرهم على دليل التمانع بالآية على امتناع الأرباب أن يكون ربهم على صحيح؟ لا أن تكون آلهة مع الله. هل تفسيرهم للإله بالرب وتفسيرهم الألوهية بالربوبية صحيح، هو ده اللي أنكره أهل السنة على المتكلمين. وده يدلك على قاعدة عظيمة جدا لابد تمثل عندك قناعة في البحث، أي بحث، إذا وافق أهل الباطل أهل السنة في جزء فاعلم أنه قطعا لن تتم الموافقة في الكل، لكن تكون موافقة من جهة، ولن يتفق أهل الباطل مع أهل السنة من كل جهة. أنت عارف لما جم يثبتوا السبعة، سبع صفات، وأنت بتثبتها، بتثبت سمع وبصر ورضا وكما شاركوك بس في اللغز، احنا بنثبت سبع صفات، لكن لم يطابقوك، لأن منزع الإثبات عندهم غير منزع الإثبات عندك. منزع الإثبات عندهم ده العقل، أنت النقل مع العقل، ولهذا يثبتون الكلام لكن ليس كما تثبت أنت الكلام. ودي مسألة نفيسة وغالية جدا يا أستاذ إبراهيم، انتبه انتبه، إنه هؤلاء إما أن يخالفون من كل وجه، وإما أن يوافقون في وجه في الظاهر دون أوجه، ويعود ما أبطلوه على ما أثبتوه. فهؤلاء أثبتوا سبع صفات كما أثبتنا، لكن دليلهم يختلف عنه، ودليلهم نحاجهم به، فنقول إذا كان العقل عندكم أثبت سبع صفات فأعطوني صفة من سائر الصفات ينفيها العقل، ويقول يستحيل أن يوصف الله به، فدليلكم على إثبات السبع يلزم أن يكون دليلا على إثبات كل صفة، وإلا وقعتم في التناقض. دليل التمنع في ذاته صحيح، لكن الآية أنزلتم هذا الدليل على الآية فخالفتم دين المسلمين وجعلتم دين المشركين هو الدين الصحيح، لأن المشركين لم يكونوا يخالفون في أن الخالق هو الله، لكن كانوا يخالفون في أن المعبود هو الله. وذاك ما قاله الله هنا لو كان فيهما آلهة معبودات، احنا عندنا المعبود هو الرب، احنا ما بننفيش الربوبية، وان الآية دالة، بس عندنا الآية دالة على الألوهية المتضمنة للربوبية، وليس دالة على الربوبية النافية للألوهية. من هنا وجه التفسير ليه لو كان فيهما إلى الرب، وبالتالي فالإله هنا هو الآله وليس هو المألوه، وبالتالي هتكون الصفة الألوهية معناها القدرة على الاختراع، واحنا عندنا الألوهية عندنا المستحق للعبادة المنفرد بها فلا يعبد سواه. يا الله يا اخواني يا الله، أنا لماذا ذكرت دليل التمانع؟ لأن دليل التمانع عندهم إما فيش اجتماعه الناقدين ولا دفع الناقضين. أنتوا عندكم الآن الله شاء إيمانا ولم يشأ كفرا، والكافر شاء كفرا ولم يشأ إيمانا، وقعت مشيئة مين؟ يبقى هو الغالب، يبقى هو الإله بقى، طالما أن مشيئته غلبت، لأن عندنا في دليل التمانع رقم ثلاثة اللي هينفذ أمره هو المعبود، هو الإله، هو الرب، يبقى هنا يقتضي هذا أن يكون العبد والمستحق أن يكون ربا، والرب يستحق أن يكون عبدا، لأن الرب شاء ولم يستطع، أراد ولم يستطع، يبقى هربتم من وصف الله بالظلم فوقعتم في وصف الله بالعجز. ودي قاعدة أخرى، وهي أن كل من أراد معنى صحيحا في نفسه فسلك له طريقا غير مشروع عاد معناه قبيحا. إخواني كل من أراد معنى صحيحا في نفسه، وأقول في نفسه مش على مرادك أنت، كل من أراد معنى صحيحا في نفسه فسلك له طريقا غير مشروع، صار المعنى المدعى أنه المعنى الصحيح المعنى المقبوح. فأنت بتنزل عن الظلم، ده في حد ذاته صحيح، وما ربك بظلام العبيد وما أنا بظلام العبيد، حرمت الظلم على نفسي بحديث أبي ذر عند مسلم، لكن أنت سلكت مسلكا غير شرع، فعدت على ماذا؟ على المعنى بماذا؟ بأنه صار معنى قبيحا. المعطلة رفعوا التنزيه، سلكوا السبيل إلى ذلك التعطيل، فعاد تنزيههم إلى ماذا؟ إلى التقبيح. فالله عز وجل رتب للمعاني الصحيحة الوسائل الصحيحة، ولهذا النبي قال كما عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما، لازم تسلك، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت. يبقى لا يمكن تتحقق الهداية إلا بالوسيلة الشرعية، الوسيلة الشرعية تسلم إلى الهداية. أيما هداية سلكت إليها طريقا غير شرعي فلن تكون هي الهداية التامة التي يوفق العبد إليها. لما جئت أطلب العلم؟ قال: مرحبا، جئت أطلب العلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودون، فجئت أطلب العلم. ابن عباس توسد بيوت علماء الصحابة، البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل. يبقى الوسائل الشرعية هي التي تفضي إلى الغايات اللي المحمودة الشرعية، لازم يكون الوسيلة. لا يمكن تكون الديمقراطية وسيلة شرعية لتمكين شرع الله، إنما الوسيلة يعبدونني لا يشركون بي شيء، هذه الوسيلة يعبدونني لا يشركون بي شيء. نعم. فهنا قال: وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا
فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه.
يبقى ظالم. نعم، يعني الآن على زعميم، يعني أنا أقول لك افعل الشيء هذا تفعله أمامي أعاقبه، ليه فعلته؟ ما أنت اللي أمرتني بهذا، ما أنت اللي شئت مني هذا. فقالوا بنفس المثال: نعم،
ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار.
الله أكبر. الله،
فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه.
عندي من شر، هربوا من شر فوقعوا فيما هو شر.
فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم: والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل.
ده الاعتقاد الايه يا اخواني؟ القبيح، المبنى على الكذب الصريح، وأهل البدع يجمعون بين الكذب الصريح والاعتقاد القبيح. طيب قبل ما نقرأ حل هذا، حد يحل اللغز ده عنده؟ ها، هو فعلا الله شاء الإيمان من الكافر ولا يا اخوان؟
شرعا.
ايوه، حط شرعا وحط قدر انت حل المسألة. فشاء شرعا، امر به واراد منه ذلك شرعا، فاراد ذلك منه شرعا فأمر. ولكن ما أراده كونا، ولو أراده هو منه غير الكفر في حد ذاته، ولو أراده منه كونا قدرا لوقع، لأن الإرادة الكونية لابد من وقوعه. ولهذا إذا وقع منك المشروع اجتمعت فيه الإرادتين، إذا وقع منك الإيمان يبقى وقع بإرادتين كونية وشرعية، شرعية أمر وكونية قدر لك هذا. طيب، فإذا أمرك بصلاة ولم تصلي كانت القدرية، فإذا أمرك بالإيمان فكان الكفر، كانت القدرية الكونية ولم تكن الشرعية. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل العبد ما أمر به شرعا، لكن ليس أنه أراد منك بإرادة كونية، إنما المراد الشرعي كما نحن نقرأ في القرآن مراد شرعي، الله يريد منا شرعا، لكن قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. ولهذا نقول المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع، المراد الكوني حتما سيقع. فيبقى هنا حل اللغز في هذه المسألة هو ماذا؟ التفريق من الإرادة الكونية والشرعية. لو أن الله عز وجل شاء الإيمان من الكافر كونا قدرا لوقع حتم، لكن هو أمر الكافر بذلك وكان مراد شرعي منه، لكن لم يقع منه ذلك. ليه؟ لعدم وجود الإرادة الكونية فيما يتعلق بهذا المعين، لكن أمرك شرعا بالإيمان ووقع منك الإيمان يبقى وقع بالإرادتين، بالإرادة الشرعية وبالإرادة الكونية. طيب، ثم قال روى اللالكائي،
روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قادم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما
عن ابن عباس قال قيل لابن
قدم علينا
قيل لابن عباس قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علي، نعم،
إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له
نعم يومئذ قد عمي. ابن عباس قيل له تعالى ده في رجل عندنا قدم علينا يكذب القدر وكان هو قد فقد بصره يومه، قال طيب دلونا عليه، فقال له ما تصنع به؟
فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها.
يا الله، الرد عن المخالف، لا تسألون عن المخالف إلى غلاة التجريح. ابن عباس ماذا قالون؟ ماذا قال ابن عباس هنا؟ هو ابن عباس في الخوارج، هو ابن عمر مع القدرية، هو علي مع الشيعة، هم واحد، أمة واحد. قال دلوني عليه، قالوا ما تصنع به؟ هتهولي، هتو ده مسكوه في إيدي، مسكوني إياه. ماذا سيصنع؟ لئن استمك والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطع، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. الرد على المخالف. هذا الرد على المخالف، أن يدق رقبته وأن يعض أنفه حتى يقطعه. يا الله أخواني، هكذا السنة. الإمام مالك سئل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مجرد سؤال بس، كان ماذا من مالك يا أخواني؟ ها؟ أطرق برأسه في الأرض، عليه العرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج المسجد. ولهذا أدب أهل البدع في القرون الثلاثة المفضلة، لم يكن لأحدهم رأس ترفع، الرأس كانت إذا رفعت قطعت، إذا رفعت سجنت. إذا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإنه مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال ابن القيم في الكافية: ولقد شكر الضحية كل صاحب سنة. دي أضحية من نوع خاص. أنا في ظني أن هذه من أجل الأضاحي، ده مش كبش تأكل منه وتهدي منه لحم تتعبد بعبودية الذبح فتوزع، ده أضحية غالية جدا، ده ضحى بالباطل، ده ضحى بالتعطيل، ده ضحى بالتجهم، ده ضحى بالكافر الذي يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ده ضحى بمن يرد على الله قوله. أخلى أضحية. أغلى موقف تقفه أن تهجر مبتدعا أقمت الحجة عليه. أغلى مقام تقوم أن تنصر السنة وأن تطمع بدعة. أغلى مقام. لهذا كثر منه قبل أن تلقى الله. ابن مشكوية لما جاء به لأحمد، لما جاء لأحمد وحدث ما دار بينه وبين الواثق وكذا وكذا، مراحل بقى طويلة، وكان هيقتل وكان كذا وسجن، في النهاية أمر الواثق به اخلعوا له أضراسه، خلعوا أربع أضراس وتركوه، وكان قد حدث الواثق بحديث السنة. فلما ذكر هذا لأحمد ماذا قال أحمد؟ لا نسي الله لك هذا المقام يا ابن مشكوية، مقام تخلع أضراسك فيه لله، مقام أمر بقتلك فلم تهتز، مقام سجنت فيه. دي المقامات العالية، دي المقامات اللي كثير من الرجال لا يبلغ فيها درجة النساء السلفيات. بنتان لبعض أئمة السنة لما وقعت فتنة الدولة العباسية وبلغهما أن والدهما سيمتحن، يا الله معروف كده الامتحان، يا توافق يا تقتل، بنتان بنتان. فجاءت الرسالة العاجلة للوالد قبل الامتحان لعله تأخذه الرأفة ببنتيه فيوافق، فجاءت الرسالة إليه: أبانا لأن يبلغنا نحيك أحب إلينا من أن يبلغنا أنك وافقت. دي السنة، دي السنة اللي احنا ببيعها بأكلة دلوقتي، دي السنة اللي احنا ببيعها بدينار، دي السنة اللي ببيعها عشان جاري، دي السنة اللي ببيعها عشان ما حدش يختلف معايا، دي السنة اللي ببيعها بأرخص الأثمان، دي السنة اللي خضر فيها أحمد بن نصر الخزاعي، دي السنة اللي ضرب فيها أحمد بالسياط وسحب وهو أكرم من دولة بأسرها. هي دي السنة، والله والله يا جماعة هي دي السنة مش غيرها، هي ديت هي ديت، بس دي في الكتب لم تعد في الواقع إلا من رحم الله. هي دي السنة اللي انت بتقعد عن ناصية تبيعها وتشتريها، هي دي والله يا جماعة، هي دي والله، هي دي هي دي. تلك السنة فأين حاملها؟ تلك هي السنة، لن تذوب بذوبانك، ولن ترفع بتنازلك، ولن تضمحل بكثرة مبتدعة. لكن أين الحامل لها؟ أين الحامل لها؟ أين المصدر لها؟ أين المربي عليها؟ أين الموالي المعادي من أجلها؟ تيدي السنة لأن يبلغنا نعيك، حب إلينا من أن يبلغنا أنك وافقت. هذه السنة، لا نريدك أبا وافقت، نريدك جسدا نصلي عليك. لقي الله على أمره وميثاقه وكتابه، هي دي السنة اللي إبراهيم باشا عليه من الله يستحق. يأتي بسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ويقتله أمام أبي، أبو قاعد وهو ابنك هو شارح كتاب التوحيد، يصير العزيز الحميد أول شرح لكتاب جده التوحيد أبا عن جد، سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب عاشر التوحيد، وآتي حثالة بشر رفعنا قدره محمد علي مؤسس مصر الحديثة إبراهيم باشا رضي الله عنه، إنما دي الدعوة الوهابية دعوة التوحيد، وأمام أبي يضع ولده يقتل. ثم جاء إليه ليحطم معنويات، زعم أنه بقتله كسر قلبه فينهزم نفسيا، لكن حسابات هؤلاء غلط. وأقسم بربي إن الذي قتل هو إبراهيم باشا، والله إن الذي قتل هو إبراهيم باشا وليس سليمان بن عبد العزيز ابن عبد الله في حقيقة الأمر. فجاء إلى عبد الله وقال قتلنا ولدك يا عجوز، فقال إن لم تقتله مات. يا الله، ده سلاح من أي مركة ده؟ طب إحنا عرفنا سلاحك اللي أنت قتلت بيه، مركته عارفين، مركته عند كل ظالم جائر ضال مبتدع عارفين، وإحنا عارفين السلاح ده، لكن السلاح ده لم نعرفه إلا عند أهل الحق. هو السلاح اللي جاء المشركون يساومون الصحابي قبل قتله، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ فقال ولا الشوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي. دي الأسلحة، ده أسلحة، سلاح أحمد ضرب حتى يغمى عليه فيوقفونه، ها يا أحمد، يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أقول به أو شيء من سنة رسول الله. هذا السلاح، هذه السنة يا إخواني، إيه والله العظيم، لا تأخذها من بني زمانك، لا تنظر إلى مواقف بني زمانك، انظر إلى من مضى ترى قدر ما مضى. هي دي السنة اللي انت لا تملك. انا لو اريد كسب الناس، انا لو اريد ضرائمهم، انا لو اريد معاملتهم، ما استطيعش، لا استطيع، لا استطيع. لو انت سلب حق لا تستطيع. هي دي السنة اللي فيها هذه الامثلة وغيرها. فهذا ابن عباس لسه بقى واقف عند ما بنسميش، ما تسألونيش عن معين، يا الله، ليه انت اللي هتبدأ به؟ مش هنسألك، انت اللي هتقوم به؟ لا 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 لا، انتوا طلبة وتعلموا واشتغلوا بالعلم، انا مش عايز الطلبة تشتغل بالردود، لسه طلبة اتعلموا الاول. طب وانت تعلمت ولا لسه؟ لا انا الشيخ. فاين التعيين يا شيخ؟ اين التعيين؟ طب كل هؤلاء لم يتكلموا، ليه؟ لابد ان يتعلموا. اوعى احد يتكلم، لا تقول فلان ولا علان، ما في احد، تعلموا. طب وانا تعلمت؟ المفترض. فاين التعيين؟ اين التحذير؟ اقصد أين التخدير؟ التخدير مش التحذير. هذا منهج التخدير، ده مش منهج التحذير. اتعلموا، اتخدروا، ناموا. طب انت ما بتسميش انا زي ابن عثيمين، ما بتسميش انا زي ابن باز، كذبت. ببلاش كذب. اولا انت ما تنفعش شيخ، لان ما اقولك ليه ما بتحذرش ما تقولش ابن عثيمين، قول السلف، قول قال الله قال الرسول قال السلف. لو انت سلفي تستند. طب ولو جبنا لك ابن عثيمين بيحذر، فدول ليسوا اتباع مشايخ، انما دول اتباع عقائد استدلوا من مواقف مشايخ ما يؤيدها، مش اتباع مشايخ تعلموا وقرأوا وانتفعوا، انما ده اعتقد قبل ان يستدل، اعتقد قبل. اسأل ابن عثيمين كده قوله تعين مبتدع. ها انا ماليش دعوه بقي العثيمين، انا مش ماشي مع ابن عثيمين اشوفه محضر علمي. انا ما يعنيني، انا يعنيني انا يعنيني قاعده ابن عثيمين، قاعده السلف. ابن عثيمين بيقول هشام وعتسمي، ابن عثيمين بيقول لا يجوز تسميتها البدع. من هنا احنا اقمنا دوره كامله، دوره كامله ابن عثيمين والجرح والتعديل، اقمنا دوره كامله ابن باز والجرح والتعديل. احنا ليه اقمنا دي الدورات؟ لنرد ردودا علميه، رد بواقع ابن عثيمين بفتاوى ابن عثيمين. منهج ابن عثيمين مع البدع، تعيين، تحذير، منهجه ايه؟ ونحن نعتقد لو العثيمين خالف هنخالفه، لكن حاشا. فانا ما عندي قاعدة العالم، ما تقوليش بقى هو كم مرة. طب كم مرة سئل عن المبتدع وما بدعوش؟ انا بقى بسألك، طب فكر احنا اغبياء؟ احنا مش اغبياء. هتقول سؤال ليس في محل ان اديك سؤال في مقتلك. كم مرة حذر ابن عثيمين؟ كم مرة سئل ابن عثيمين فلم يحذر؟ كم مرة ابن عثيمين صرح يا بياري؟ كم مرة ابن عثيمين كتم يا حفرقوش؟ كتم كم مرة؟ كتم دين ابن عثيمين، يكتم دين. كم مرة قولي؟ كم مرة صرح؟ كم مرة كتم؟ ابن عثيمين بيكتم علما، صح؟ مش ده شيخك؟ حاشاه. ولهذا صدق شيخ مقبل لما اول موقع البرلمانات عندهم الانتخابات الديمقراطيه، فعايزين يدخلوا زي الجماعه بتوعنا دول، فراحوا جايبين فتاوى مين؟ فتاوى العلماء في الدخول، تمام؟ فقالوا الا مش دي فتاوى العلماء اللي جايبينها اليوم؟ مش دول العلماء اللي انتم بالامس لم تاخذوا كلامهم واجماعهم في مساله حرب الخليج؟ مش دول العلماء؟ وده نفس المساله وده البرهامي واللي معاه، مش دول العلماء اللي يفقهون الواقع؟ مش ده ابن باز اللي ما بيفكرش واقع؟ مش دي اللجنه دايما اللي قاعد؟ مش دول؟ ها مش هما دول؟ مش دول اصلا العلماء اللي موجود فتاوهم قبل 2011 موجوده وموجوده عندكم وما طلعتوهاش؟ ده انتوا 2010 كان انتخابات بتحذروا من الاخوان، 2011 استدلتوا بفتاوى وهي موجوده. هو ابن باز مات سنه كام؟ 1420. 1420 كانت 2000. 2000 قبل الثوره ب 11 سنه، مات ابن باز قبليه بقى. كانت افتى ابن باز امتى؟ ابن عثيمين 22، ابن عثيمين 21. يعني كان قبلها ب 10 سنين. ابن عثيمين بقى افتى قبلها بقد ايه؟ يعني الفتاوى دي موجوده من 10 15 سنه على الارض، وانت بتقول مفيش دخول، والقول السديد فان الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد. جات اليوم ليه الفتاوى دي وطلعت؟ ما طلعتش قبل كده ليه؟ ومع ذلك بيننا وبينكم الفتاوى. بعد ما بينا غرضكم الفاسد، ها هنبين فهمكم الكاسد. بعد ما بينا غرضكم الفاسد، الفتاوى دي موجودة من 10-12-15 سنة بعد ما بينا هذا، تعالوا بقى نبين فهمكم الكاسد بيننا وبينكم المشايخ اللي بيقولوا ندخل في الباب ده. يلا اقرأ يا ابن، اقرأ يا اخي، اقرأ يا سيدي. هذا ابن عثيمين ادخل البرلمان، ولو ما كانش بيحكم يبقى انزل الله، ولو ما كانش ما فيش مشكلة، ولو انت لوحدك، واللي يقول لك ما فيش تأثير سيبك منه، ادخل انت، ادخل ايه بقى؟ اؤمر وانهى من غير معصية. وده فعلا لو انا مسموح لادخل يا الله دوم المون، وانا هقعد بين 500 وكذا عضو واقول قل قل الرسول، لو انا لوحدي بس يكفي. إنما أدخل تقسم على احترامك، أدخل تولي، أدخل. ابن حميد قال كده، لا قالك أدخل انكر لو أنت لوحدك، يبقى أنت مع ابن عثيمين ولا ضده. اللجنة الدائمة سئلت عن القسم على الدستور، قالت العمل بالدستور من غير قسم لا يجوز، فكيف مع القسم؟ فأنت بقى زحرهم الشباك ها، عشان تنام عايز فتوى اللجنة الدائمة، ما عندكش فتوى بتدخلك، ما فيش فتوى بتدخلك للجنة الدائمة، لانك انت عشان تدخل لازم تحلف. يبقى انت تعمل ايه؟ يبقى انت هتنط من الشباك وتدخل، مش هيسمحوا الشباك في عليه حديد. يبقى انت هتلبس بقى بدلة فلان وتعمل وشك عشان تدخل تبقى شكل فلان، مش نافع، مش مدخلك. والله والله فتوى اللجنة الدائمة مش هتدخلك من الباب. احنا بقى بتوع اللجنة الدائمة، احنا بنقول ادخل يلا ها يلا عشان تطبق الشريعة وتمنع الاحزاب دي، وهنطبق الشريعة، ولو احنا حزب اسلامي هندخل وهنطبق. ادخل يلا طبق، مش تنازل، مش طبق. لا طبق. يبقى الاول بينا غرضهم الفاسد، والتاني يا امير بينا فهمهم الكاسد. نحن اولى بالمشايخ منكم. فاكرين لما قامت مسألة الالباني طلعنا محاضرة اسمها ايه، والدنيا كلها قامت انت بتطلع قلنا ايه؟ نحن اولى بالالباني منكم. احنا اولى بالالباني منكم، لأن قديما قالها النبي لأهل الباطل، نحن أولى بموسى منكم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما الظالم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. لكن أنت بتأخذ من كلام العلماء ما تخدم به معتقدك السابق. الكلام اللي احنا بنقوله وإحنا بنتكلم في القدر والمشيئة، لأن الباطل ملة واحدة وطريقة التقعيد واحدة وطريقة الاستدلال واحدة، فالباطل لا يتجزأ. نعم. فلما أنا مش هضيع فرصة ابن عباس هيقطع أنفه ها، هيعضنا أنفه ويقطع رقبته، لازم أخدم بقى قضيتي. لأنك أنت قاعد جنبي دلوقتي تقول لي ما تردش وما تتكلمش، فأنا لازم كده، لازم أجيب لك كده، خلاص مش هرد، هقطع لك أنف وأدق عنق، مش هسميه، هعضه من انفه بس. ها مش هسميه، هدق رقبته. مره واحده. والله العظيم يا اخواني اصعب شيء ان تطلب الدليل على الشمس في رائعه النهار. ما الدليل على ان الشمس ساطعه طالعه دلوقتي؟ لانك اعمى اصلا، فانت بتطلب دليل على هذا، على شمس ثلاثه بصروه. نعم.
فتوى الشيخ مقبل شيخنا عن المشايخ،
ايه
كلام الشيخ مقبل عن فتوى المشايخ؟
تمام.
سئل العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى كما في كتاب تحفة المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب، احتج أصحاب الانتخابات بقول الألباني وابن باز وابن عثيمين، فما قولكم في ذلك؟ أجاب رحمه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه، قال فأصحاب الانتخابات هم أعداء هؤلاء المشايخ.
هم أعداء هؤلاء المشايخ، أصحاب الانتخابات دول هم أعداء المشايخ.
فقد كنا نسمع بالأمس نسمع في هيئة المعاهد العلمية بصنعاء أن الألباني ماسوني.
ماسوني.
عند أن أفتل الذين في فلسطين من المسلمين بأن يخرجوا.
ابعد السماعة شوية بس. عند أن أفتى.
عند أن أفتى.
دي دي, دي دي اللهجة اليمنية يعني. عند أن أفتى كذا يعني عندما أفتى كذا. نعم.
عند أن أفتى للذين في فلسطين من المسلمين بأن يخرجوا لأنها أصبحت دار حرب. شنوا عليه الغارات وضللوه وبدعوه. وهكذا الشيخ ابن باز عند أن أفتى في قضية الخليج هاجموه. وعند أن أفتى بالصلح مع اليهود ونحن نتكلم على هذا مع قطع النظر عن صحة هذه الفتوى فهاجموه وحملوا عليه. ومنهم يوسف القرضاوي لا بارك الله فيه. فهم يريدون إحراقه.
جزاه الله خير. جزاه الله خير. جزاه الله خير. جزاه الله خير. جزا الله خيرا من نصر السنة بالنيل من أهل البدع بدعاء بتحذير. لأن هذا أبلغ ما يكون من إنكار. لا بارك الله في قرضاوي ولا بارك الله في ترابي ولا بارك الله في أي مرتد على وجه الأرض. نعم.
فهم يريدون إحراق أهل العلم فلا تصلح لهم حزبية إلا إذا احتاج إلى استفتائهم. فالحزبيون يذهبون إلى مشايخهم أمثال القرضاوي وفلان وفلان. أما العلماء فليذهبون إليهم بل يريدون إحراقهم.
الله أكبر. أما العلماء لا يذهبون إليهم بل يريدون إحراقهم. لكن إذا وافق الهوى لفظة من ألفاظ العلماء أخذوها وأنزلوها على غير مراد العلماء ولا شرط العلماء. نعم.
ثم تكلم عن فتاوى المشايخ.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى فإني سمعت.
نعم. ابن الأعرابي بيقول أرادني ابن أبي دؤاد المعتزلي. ابن الأعرابي طبعا إمام في اللغة فيقول أرادني ابن أبي دؤاد. تعالى شوف لي كده في لغة العربية أي حاجة في استوى تطلع استولى أي شيء. شوف لي كده أنت إمام أهو. ها طب وانت ليه بتقول هذا يا ابن أبي دؤاد أصلا من أصل أنت لماذا قلت استوى معنى استولى وليس عندك نص لا من كتاب ولا من سنة وليس عندك نص من لغة العرب. انتبهوا يا أخواني مسألة. ابن أبي دؤاد يقول إيه لابن العربي تعالى التمس لي في لغة العربي ولهجتي وكذا وكذا أن الرحمن عرش استوى تأتي معنى استولى. السؤال بقى أنت قلت لابن الأعرابي هذا قبل أن تقرر فلعلك تجد شيئا في لغة العرب فتدين الله به. انتبهوا يا اخواني طلب ابن ابي دؤاد من ابن الاعرابي بعد ان ملأ الدنيا وابتلى الدنيا في الرحمن العرش استولى ولا قبل. الانسان لو بيطلب الحق قبل وينظر محمود لكن بعد. ها والله ما يكون هذا ولا أصيب لا يكون هذا في لغة العرب أبدا. هذا غير موجود. هذا غير موجود. طيب لما قال ابن الأعرابي طيب هذا رجع لا ما زال يقول ليه لأن هذا اعتقاد سبب. حتى بشر المريس هاته بشر المريس نفسه يقول ها بشر المريس يعرف الحق ها لكن يقول ايه هات يا محمد لكن يقول لا لا 40 سنة وانا على هذا المدى وكذا أرجع عنه اليوم يقولون ماذا بيش المريسي نفسه عليه من الله ما استحق نفسه يعترف بهذا لكن كيف يتراجع بعدما اتبعه على هذا خلق كثير. نعم نعم. ايه عاصم بن علي الوسطي. نعم. قال
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم
فهر
وقال كذا في الأصول واللالكائي في المسند والمطالب عليه فهر
يقول
كذا في الأصول واللالكائي وفي المسند والمطالب عليه فهر في نسخة شعيب فهم ونبه عن نسخة الأخرى مع فضلتك.
طيب يعني يثبت الإثنان. نعم. يطفن بالخزرج
تصطك ألياتهن مشركات وهذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر.
الله أكبر. بدأوا بإخراج أن الله قدر الشر، ثم سينتهي بهم إلى أن الله ما قدر حتى الخير، ولهذا وصل أمرهم فعلا إلى أن الله لم يقدر أفعال العباد لا من خير ولا من شر. نعم.
قوله: هذا أول شرك في الإسلام، إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
توحيده، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، يعني لا يكون موحدا إلا مع الإيمان بالقدر، فمن كذب بالقدر فإنه لا يكون موحدا. نعم.
وروى عمر ابن الهيثم قال: خرجنا في سفينة.
عندك عمر؟ عندنا عمر.
عمر، هذه نسخة شيخنا فيها تصحيح.
اي نسخة؟ ماشي.
وروى عمر ابن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري وصحبنا فيها قدري ومجوسي.
أعوذ بالله، بئسة الصحبة هذه، قدري ومجوسي، لكن طبعا اتفقوا علينا الاثنين مع بعض، ما فيش فرق بينهم. نعم.
فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله.
فقال القدري
إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.
رد بقى علي، رد علي، أسلم يا مجوسي. قال: حتى يريد الله، حتى يرضى. قال: الله يريد، الله يريد الإسلام. قال: بس الشيطان لا يريد. قال الله، القدر يقول الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، لأن عدم الإرادة ليست من الله، إرادة الكفر وكذا دي من الشيطان، إنما إرادة الإيمان من الله، فالله يريد لكن الشيطان ما يريد. فقال المجوسي: فأنا مع أقواهما، أنا مع الأقوى. خلاص، يبقى الشيطان إرادته هي اللي غلبت، ولهذا أنا مع أقواهما. نعم.
ووقف أعرابي على
عودة زي الإيه؟ نفسه في الذين يحتجون من قضاء معاصي، لما وجد الرجل مع إيه؟ مع امرأته وكذا. إزاي رجل مع امرأته؟ راح يقتل. قالت له: تعال، أنت كفرت ولا إيه؟ صبأت ولا إيه؟ ها؟ هتبقى عربي ابن عباس وكذا. فتاب من مذهبه، فتاب من فعلته واعتقد مذهبه. طب خلاص بقى، انا ايه، هبقى على عقدة زمان. نعم.
قال: لولاك لضللت.
نعم.
قال: لولاك لضللت.
لولاك لضللت. لا لا، طبعا ده بقدر طبعا، امال ايه. نعم.
ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، ان ناقتي سرقت، فادعوا الله ان يردها علي. فقال عمرو بن عبيد،
الحلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن نرد عنه. فقال عمرو بن عبيد،
اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي.
لم ترد أن تسرق ناقته، لأن السرقة ليست بقدر الله لم ولا بإرادته، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. طالما أنه هو أصلا ما قدر، وهو يريد ألا تسرق، أن تنفذ إرادته فلا تسرق، يبقى بقى يردها. نعم. فقال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا إيه؟ فلا ترد. لأن إرادة السارق هتبقى أغلب من إرادة الله. السارق مش هيرد، هو الله بيريد أن يرد السارق، لكن السارق لا يريد. طبعا إرادة السارق بتغلب، كما إن الله أراد ألا تسرق، والسارق أراد أن يسرق، فغلبت إرادة السارق. طب نفس المسألة، الله يريد أن يرد السارق، والسارق لا يريد، فطالما المسألة كده إرادة وإرادة، وإرادة السارق إرادة الشيطان ستغلب، يبقى ما الدعي إلى الدعاء. نعم.
وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال،
يعني إن منعني الله الهدى وأوردني الضلال. نعم.
ثم عذبني، أيكون منصفا؟ فقال له أبو عاصم: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
الله أكبر. يعني آمن أن الهدى له الأول، فإذا كان الهدى له فيعطيه من يشاء ويمنعه عما يشاء كما ذكر الله في كتابه. لكن اعلموا أن الله حينما يضل من يشاء ويهدي من يشاء أنه لابد أن نؤمن بالعلم قبل إيماننا بالمشيئة. فويهدي من يشاء ويضل من يشاء بحسب علمه السابق. الله لا يجبر العبد على الضلال وهو يريد الهداية، وإنما نفذ فيهم علمه. قال تعالى وأضله الله على علم، أضله الله على علم. فهو صحيح يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن لابد أن ترجع الأمر قبل كلامك على المشيئة إلى كلامك على العلم. فالعلم أول مراتب الإيمان بالقدر، وبالتالي لا يخرج مشيئته وإرادته عن علمه. نعم.
وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
إذن مرجع الأمر إلى مشيئة الله عز وجل وحكمته. نعم. يبقى الأمر يرجع إلى الإرادة، والإرادة مبناها على الحكمة والعلم. نعم.
وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
إثبات المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، لكن مشيئة الرب تسبق مشيئة العبد وهي الأعم. ما شاء الله وشئت لا يجوز، ما شاء الله ثم شئت، لابد من الترتيب، ترتيب بين المشيئتين. فمشيئة العبد مترتبة على مشيئة الرب، لكن مشيئتك باختيارك. كلنا الآن أنا بنتقي الكلمة بيخرجها بمشيئتي، والكتاب الذي أدرسه مشيئتي، ولكن هذه المشيئة تابعة ماذا؟ لمشيئة الله. طب ومشيئة الله تابعة ليه؟ ماذا؟ علم الله. الله يعلم أزلا أن هشام هيختار هذا ويقرأ هذا وكذا، فكتب هذا في لوح المحفوظ. طيب ثم وقع هذا مني بمشيئته سبحانه وتعالى. فإن كانت طاعة أعنني ووفقني، وإن كانت معصية خذلني. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستبخل بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت تختار الضلالة وتختار الهداية. إن اخترت الهداية أعانك الله ووفقك، وإن اخترت الضلالة خذلك الله سبحانه وتعالى ووكلك إلى نفسك. طيب لكن الله بعلمي وكتابتي أجبرني على هذا؟ أنا ليس لي اختيار؟ لا، الله علم اختياري فكتب. بس الله يعلم أني أختار هذا فكتب، كتب الله عز وجل، لكنه يوفق ويخذل. يبقى المكتوب هذا بسبق علم سبحانه وتعالى، وليس أن الله جبر. ولهذا لا تجد لفظة الجبر في القرآن والسنة. موجود الجبل، جبلا، لكن ما يوجد جبر. الله ما يجبر، الله ما يجبر العبد على هذا. فلهذا ليس لك حج، ليس لك حج. ومن أجل هنا، ومن أجل هذا، أنت الآن أنا لما أتي وأقرأ وأنت لما تأتي وتستمع، ما الذي حركنا؟ إحنا جينا الآن لأن أنا الله قدر لهذا وأنت الله قدر كذا، فبناتي تنفيذ القدر. أم الذي جاء بنا هنا رغبتنا في الأجر والخير والثواب؟ ده احنا بنجاهد عشان نجي هنا، ده احنا بنجاهد. ودك أن تنام لكن تكشف الغطاء وتذهب، تشعر باختيار وجهاد، مش جبر. وآتي، ده أنا بقى أعارض، ده أنا بقى أسب، ده أنا بقى أطعن، ده أنا بقى أحرم، لكن الله يوفق ويعين. طيب وانا عندي شرع بموجب احاسب، فانا اثاب ان اطعت واعاقب ان عصيت. الحد ده هو الذي ينبغي ان امتثله. طيب والقدر الله قدر هذا بلا ظلم وبلا جبر وبلا سلب إرادة واختيار، ما في، لا يوجد هذا. ولهذا لو أنا أكرهت على الشيء الله ما يحاسبني إلا من أكره وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. فأنا عندي شرع أمتثله، بشوف أنا السنة فين، البدعة فين، التوحيد فين، الشرك فين، أنظر إلى هذا الفضل فأمتثله ما أمرني الله به وأشتري ما نهاني الله عنه، مع إيماني بالقدر أن الله قدر، ومع إيماني أن ربي لا يظلم، ومع إيماني أن الله يوفق ويخذل، وليس هذا من ربي ظلم، إنما عند القدرية لا، الله ما يوفق ولا يخذل، لأنه لو وفق وخذل يبقى ظلم. ومن هنا ترتب على كل هذا المعتقد أننا ندخل الجنة بأعمالنا، ما ندخل بفضل الله. حديث فضل الله باطل لا نأخذ به، لا يدخل الجنة أحد بعمل، لا باطل، بل ندخل بالعمل. ومن هنا كان معترك أهل السنة مع المعتزلة في الباء في قول الله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء عوض، الجنة مقابل عملي، والله ليس له خيار ألا يدخلني، يجب على الله، يجب على الله إثابة المطيع، يجب على الله عقوبة العاصي، ليس هناك عاص تحت المشيئة، يجب على الله. ودي مسألة عندهم معروفة بإنفاذ الوعيد، أصل من الأصول الخمسة عند المعتزلة إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد يجب على الله، ما في شيء اسمه توفيق وخذلان. طيب الله يوفق بماذا؟ بسبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الله يوفق بعلم سابق، يوفقني عز وجل. فقد يكون التوفيق دلال على أسباب، إعانة على أسباب، قد يكون التوفيق ماذا؟ رفع موانع أو إضعاف الموانع، رفع المانع. ما تبتلاش من واحد ممكن كان يفتنك في دينك فالله بيرفعه أو يضعفه، أو يضعفه، يبقى موجود بس ضعيف، موجود ولا يؤثر فيك، ده توفيق من الله. يبقى معنى التوفيق إن هو يرفع المانع أو يضعف المانع ويعين بقى، يهيئ لك السبب. تدخل المسجد، المسجد الحرام، ها تيجي تقعد هنا يقوموك، ده مكان فلان، تروح هنا يقوموك، ده مكان فلان، الساحة خلصت، المسجد أساس، أروح بقى توسعة الملك عبد الله، الدور الأرضي روح، مفيش. ساعات والله كان الواحد يلفه، الباب ده مقفول والباب ده مقفول، وانت كل ما الباب يبقى مقفول تمشي، تطلع الدور التاني تلاقيه مقفول، التالت تلاقيه مقفول، تنزل وهكذا، مفيش قافلين. في النهايه لقيت لك مكان بتصلي فيه، سلمت لقيت الشيخ ابن باز جنبك. شوف بقى انت بتدفع عن الابواب لغايه ما تصل فين؟ ده وانت بقى بتختار ابن باز. يبقى ده توفيق الله بأي اسباب. يبقى توفيق بحسب علم الله السابق فيك عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. يبقى بمجانة يدك زاغوا أزاغ الله، اهتدوا هداهم الله. وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. إن صرفوا صرف الله قلوبه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وأما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه. ما ربك بظلام، ذلك فضل يأتي من يشاء. مثلنا مثل الأمة دي ومثل الأمة السابقة كرجل أجير استأجر قوم. الأول اشتغل من الصباح إلى الظهر، نص اليوم أعطاه درهم مثلا، الثاني من الظهر العصر أعطاه درهم، الثالث بقى من عصر المغرب الوقت القصير والوقت المريح أعطاه درهمين. فجاء الأول أنا بشتغل ظلمتك، لا طب خلاص سبحان الله. هو أنا ما أنا مثلا والليل مثلا على أنا الآن جوايز لك أنت خذ الأربعين وأنت خذ كذا تمام وده اديت له فتح الباري والمغني وكذا. الشيخ ظلم. لا هو أنت الظلم الشيخ أعطى من خدت حقك لو حتى أجير خذ أنت جنيه تفعل إحنا على جنيه واحد خذ أنت جنيه وأنت جنيه وأنت جنيه وأنت 100 جنيه تشتكي. فإذا هذا يرفضه. ولهذا مسائل القدر متشعبة كلها مركبة على بعضه. هذه مسألة هترتب على جنة هترتب على مسألة الاستطاعة قبل الفعل ولا بعد ولا مع الفعل هيترتب عليها مسائل تحسين وتقبيح هترتب عليها مسائل حكمة مسائل الحكمة كل هذه مسائل مترتبة على مبحث القدر. ولهذا مبحث القدر مبحث شائك باعتبار المخالف مبحث مصون باعتبار كتاب الله وسنة رسول الله وفهم سلف الأمة. لولا الفرق لكانت العقيدة أسهل ما يكون. صعوبة العقيدة في الرد على الفرق. جميع المباحث اللي فيها فرق وترد عليها صعبة صعبت بردهم صعبت بمخالفته. إنما العقيدة في ذاتها إن كل شيء خلقناه بقدر. العقيدة في نفسها وما تشاءون القدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القدر نفسه اتركوا الدين العجائز كده اللي هو الدين الفطرة يعني ما أحد اشتكى مرة وجاء وقال إن ربنا ظالم عشان كذا وكذا. نعم.
وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه.
طيب من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم جبرا دون حكمة ودون علم. دي مسألة مهمة جدا لا تقف مع نصوص المشيئة. ولهذا ده كلام الشافعي إن جادلوكم بكذا فجادلوهم بماذا؟ بالعلم. رجع إلى العلم. طيب وقال تعالى
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم.
ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا فسوى بينهم الجبرية والقدرية.
طيب نقف عندي ومنشأ الضلال لأن مبحث إيه؟ مبحث جديد. منشأ الضلال نعم ايوه بين ذلك لا اله الا الله في حق مين ماله ما فيش نقيه. ما اجتمعوش اقسم بالله ما اجتمعوا وربنا ما اجتمع. ما يبقى مش اسلام. النقيدين يجتمع الايمان والكفر على مورد واحد ده ايمان وكفر. انما اللي اظهروه ده احكام ده اسلام حكما مش حقيقة. هو الكفر حقيقة والاسلام حكما ولا تناقض. ما فيش اجتماع نقضي. الله يبارك فيك.
كلام مريسي.
نعم.
في تاريخ بغداد قال محمد بن علي بن ظبيان القاضي قال لي بشر بن غياث المريسي القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق.
يا الله. القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق.
قال قلت فالقول قولهم ارجع عنه. قال ارجع عنه وقد قلته منذ 40 سنة ووضعت فيه الكتب واحتججت فيه بالحجج.
والله اني لاخال ان هذا منهج الكثير من اهل البدع. شوف القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق. طب ارجع. طيب أرجع وقد صنفت في 40 سنة كذا وكذا والله يا أخواني هذا حال كثير، لو ينطقون بما نطق به المريس لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يا أبا جهل، أنت بتعتقد فعلا محمد كذاب؟ تصريح بقى من أبو جهل، هاتوا. لقد كنا والقوم في الجاهلية كفرسي رهان، أطعموا أطعمنا كذا 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 كذا، ها بنتقاسم الشرف. فلما قالوا منا نبي نقول ماذا نحن؟ يبقى ده الحامل، ده الحامل، ولا هو ما ما ما, ما قالوا فيه مرة انه كذاب قبل النبوة، يبقى المفترض ان يقول صادق، ولكن هو هكذا. ها قال اظن ابو ادريس
المصنف
ايوه
ابن ابي شيبة،
ها
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة، فلقينا رسول الله
هذا من المغيرة،
المغيرة ابن شعبة،
نعم،
فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا الحكم، هلما إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى الله. فقال: يا محمد، ما أنت بمنته عن سب آلهتنا، هل تريد إلا أن نشهد أنك قد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت. قال: فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا القرى فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم.
بني قصي، نعم،
ضبط قصي. فقلنا ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل.
هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.